بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أكرم الأكرمين. أيها الأحبة، في هذه الليلة الطيبة المباركة لعله أن نتدارس أمرا في غاية الأهمية يتعلق بكلام الله عز وجل وبحلق تعليمه وتحفيظه ودرسه التي من الله عز وجل على هذه الأمة المحمدية فانتشرت ولله الحمد والمنة في كل مكان. فما من بقعة في هذه البسيطة على وجه الأرض إلا ونجد فيها من يدرس القرآن ومن يحفظ القرآن ومن يعلم هذا القرآن. سافرنا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، فوالله الذي لا إله إلا هو، لا بد أن نجد وإن كنا على رأس جبل أو في قعر وادي أو في هجرة أو في مدينة صاخبة، لا بد وأن نجد من يدرس هذا القرآن ومن يحفظه ومن يريد أن يتعلمه وأن يعلمه. وهذه منة عظمى على هذه الأمة المحمدية، أسأل الله عز وجل أن يديم فضله عليها وأن يجعلها جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. وما أجمل ما قاله الشاطبي رحمه الله وهو يتحدث عن هذا القرآن العظيم حينما قال: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه وترداده، يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا. هذا الكتاب أحبتي من حيث التفت من هنا أو هناك تراه كالبدر يضيء لك الطريق، ولكن المشكلة التي نعاني منها خصوصا في هذا الزمن المتأخر هي مشكلة تتعلق بالمنهج. كثيرا ما نرى هذه الحلقات ونجلس مع أهلها، بل وقد كنا صغارا ولله الحمد والمنة من أهل هذه الحلقات من حين أن أنشأ الله سبحانه وتعالى العبد وهو يترعرع في هذه الحلقات ما بين دارس صغير، ثم بعد ذلك كبر قليلا حتى هكذا فأصبح ينطق بهذا القرآن العظيم يتلو كلام ربه يرجو الأجر من الواحد الأحد سبحانه وتعالى. لكن هنا نريد أن نصحح المنهج قليلا. هناك أحبتي فيما يتعلق بأخذنا لكلام ربنا سبحانه وتعالى في الزمن المتأخر حصل خلاف لما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. هذه الحلقات مباركات وفيها خير عميم، وعندنا فقط في بلادنا هذه في المملكة العربية السعودية عدد الذين ينضمون تحت لوائها يتجاوزون 2,500,000 طالب وطالبة. هذا العدد الكبير في بلادنا نحن لوحدنا هنا، فكيف في بقية بلاد الإسلام؟ الأعداد أخي المبارك هائلة وكبيرة. ولو أننا استطعنا أن نصحح المنهج والمسير في تعليمنا وتعلمنا لهذا القرآن العظيم، والله ما هي إلا سنوات يسيرة، وأنا أقسم على هذا وأعرف على أي شيء أقسم، لو أننا صححنا منهجنا الذي ندرس من خلاله كتاب الله عز وجل، والله الذي لا إله إلا هو إنما هي سنوات يسيرة، سترى هذه الأمة المحمدية تعود إلى ما مضى من عزها ومجدها وسؤددها وقوتها وعلمها وأدابها وأخلاقها، وسترى سلمك الله هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله عز وجل حياة للناس حينما يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم إلى أي شيء. قال سبحانه وتعالى: إذا دعاكم لما يحييكم. هذا القرآن حياة، هذا القرآن روح، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فلو أن أخذناه بحقه، وربي ما يدعنا هذا القرآن حتى يخرجنا من الظلمات إلى النور. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك من أجل أي شيء؟ قال سبحانه وتعالى: لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. لو أخذنا هذا القرآن بحقه بالمنهج الذي تنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فربى عليه أصحابه، كم مضى من المدة أحبتي؟ هؤلاء الذين كانوا في غاية الضعف والقلة في العدة والعتاد
والعدد، كيف كان حالهم أحبتي بعد أن أخذوا هذا القرآن؟ إنما هي سنوات قلائل من حين أن تنزل هذا القرآن إلى أن حكم الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه وأصبح خليفة للمسلمين ففتح الأمصار في شرق وغرب. ما مضى أحبتي أكثر من 30 أو 40 سنة وفقط، فأصبحت الدنيا، كل الدنيا تتحدث عن هذا القرآن وتتحدث عن الإسلام، وأصبح الناس يدخلون في هذا الدين أفواجا أفواجا، بل هو هذا الدين أصبح هو المسيطر على هذه الكرة الأرضية فترة طويلة من الزمن بأي شيء، إنما هو بهذا القرآن الذي قال عنه سبحانه وتعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ماذا؟ فيه ذكركم أفلا تعقلون. هذا الكتاب فيه ذكرنا، فيه شرفنا، فيه عزنا، كما قال ابن عباس: فيه ذكركم، أي فيه شرفكم وعزكم في الدنيا والآخرة. فهذا الكتاب لو أخذناه بأحقه أحبتي لرأينا أثر ذلك على حياتنا خلال أيام قليلة. ما هو المنهج الذي كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يسلكونه في تعليم وتعلم القرآن؟ أيها المبارك، إن الله عز وجل لما أنزل القرآن أنزله من أجل أمور أربعة. أما الأمر الأول فهو أن يقرأ، أن يتلى هذا القرآن، ولذلك نزلت الكلمة الأولى من هذا الذكر الحكيم بقوله سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولذا أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتلو القرآن وأن أتلو القرآن، وأمره أن يرتل القرآن ورتل القرآن ترتيلا. فالقضية الأولى التي نزل من أجلها هذا الذكر الحكيم، هذا الكتاب العظيم، هو أن يتلى آناء الليل وأطراف النهار. وهذه القضية ظاهرة بينة وما زالت في الأمة قديما وحديثا إلى هذا الزمن، ولله الحمد والمنة. بل والله لاحظنا من الناس ممن لا يعرف العربية كلمة واحدة، والذي لا إله إلا هو سمعناه بآذاننا يتلو القرآن غضا كما أنزل. وإذا سئل عن كلمة واحدة من هذا القرآن أتعرف معناها؟ قال: والله لا. أتعرف معنى ألف؟ قال: لا. باء؟ قال: لا. أتعرف معنى الحمد لله؟ لا. أتعرف معنى ألف لام ميم؟ قال: لا. أتعرف معنى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب؟ قال: لا. أتعرف معنى والصافات صفا؟ لا. والمرسلات عرفا؟ لا. ثم يتلو القرآن، والله أحبتي يهذه هذا من فاتحته إلى ناسه ما يخرب منه حرفا واحدا. في روسيا هناك على حدود القطب المتجمد الشمالي رجل في 70 من عمره حفظ القرآن كاملا من خلال سماعه لإذاعة القرآن الكريم هنا في هذه البلاد، يسمعها هناك. فكان يردد القرآن من خلال سماعه لتلاوة الشيخ المنشاوي رحمه الله، ثم سجل هذه التلاوة فأخذ يردد بعد أن تقاعد من عمله بعد 60. ثم خلال سنتين حفظ هذا القرآن صما يقرأه كما يقرأه الشيخ المنشاوي تماما. إذا استمعت إليه وهو يقرأ لا تدري هل هو الشيخ المنشاوي بنفسه أو أحد يتلوك تلاوته. كيف يا رجل؟ قال: ما أدري، سمعت فحفظت. أتفهم شيئا؟ لا أفهم شيئا. وهذا كثير أحبتي، وهذا من حفظ هذا القرآن العظيم الذي تعهد الله عز وجل بحفظه في الأمة في أي زمن وفي أي مكان وعلى أي حال. هذه القراءة سلمك ربي لا بد وأن تكون بتجويد أنزله الله سبحانه وتعالى يتلى به هذا القرآن. ليس لنا أن نتلو القرآن كما نريد أو نختار أو نشاء أبدا، وإنما نزل هذا القرآن ليتلى بوضع معين بحروف معينة. هناك تلاوة واجبة، أن تكون التلاوة على هذا النحو تجويد واجب، الإخلال به محرم للذي يستطيع أن يتعلم، وهناك تجويد مستحب كمالي ينبغي للمسلم أن يتعاهد لسانه حال تلاوته لكلام ربه جل في علاه. إذا كان اللحن يخل بالمعنى فهنا لا يجوز أن تقرأ القرآن فتقول: أهدنا الصراط المستقيم، هذا لا يجوز. أن تقول: ولا الضالين، لا يجوز. أن تقول كما يقول بعض الناس وهو أحيانا يصلي: ولا الضالين، فينطق الضاد كأنها دال، أيضا لا يجوز. أن تقرأ هذا لا يجوز أن تقرأ القرآن بهذا النحو، وإنما ينبغي أن تقرأ القرآن باللسان العربي المبين، أن تظهر المخارج والحروف لا تبدل بينها. ولا يجوز حتى لمن تعود أن يتلو القرآن بقلب مثلا الصاد الزاي ونحو ذلك كما في بعض لهجات العرب من هنا وهناك، لا يجوز لك هذا ولا ذاك، وإنما يجب عليك أن تتعلم القرآن إن كنت مستطيعا لتنطقه وتقرأه كما أنزله الله سبحانه وتعالى، كما ذكرت لك بنحوي، إما بالتجويد الواجب الذي خلافه لحن يحيل المعنى، وإما بالتجويد المستحب الكمال، وهو أن تضبط كل لفظ سواء كان ما يخل بالمعنى أو لا يخل به، أن تقرأه مجودا غضا طريا كما نزل على المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. هذه القضية الأولى، وسنأتي إليها فيما يتعلق ما هو وجه الخطأ عندنا في مناهجنا في حلقات تحفيظ القرآن فيما يتعلق بهذا الجانب، حينما نتكلم عن المنهج الذي كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يعلمونه ويتعلمونه في عصرهم. القضية الثانية سلمك الله التي نزل القرآن من أجلها، وهي أن يحفظ في الصدور. ولذلك قال الله عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وهذا الحفظ ليس بواجب، ولكنه بالنسبة للأمة كلها فرض كفاية، إن قام به البعض سقط عن الباقين. فحفظة هذا القرآن هم حملة العلم، وهم أهله، وهم الذين يبلغون رسالات الله، فهم العلماء، وهم الدعاة، وهم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، وهم الذين ينبغي للناس أن يتبعوهم وأن يستمعوا إلى كلامهم وأن يستجيبوا لهم إذا وعظوهم أو وجهوهم، وأن ينظروا في الحلال والحرام من عندهم. فاسألوا أهل الذكر، أي اسألوا أهل القرآن العالمين بهذا القرآن العظيم بهذا الذكر، اسألوهم إن كنتم لا تعلمون. وهذه القضية الثانية فيما يتعلق بالحفظ، سلمك الله، كان للأئمة سابقا لهم طريقة في كيفية حفظ القرآن وتحفيظه، وهذا ينبغي أن يعتنى به في هذا الزمن لحصول الخطأ في هذه القضية بذاتها، في مسألة كيفية حفظ وتحفيظ القرآن. فنحن في هذا الزمن حصل عندنا من الخطأ في هذه القضية مسألة الاستعجال، ونسينا أن الله عز وجل نبهنا في سورة عظيمة من سور جزء عمة أن نتكاثر بشيء على حساب شيء أهم من، حينما قال سبحانه وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وهذه قضية أيضا سلمك الله، هي وإن كانت من صلب ما كان عليه منهج السلف رضوان الله عليهم أجمعين، لكن حصل الخطأ في كيفية حفظ وتحفيظ القرآن، ونأتي إلى هذا بإذن الله في التفصيل في بيان المنهج. الأمر الثالث الذي نزل القرآن العظيم من أجله، وهو أن نتدبر القرآن، وهذا هو ركن ما تنزل القرآن من أجله، هذا هو الركن العظيم، وهو أعظم هذه الأركان الأربعة. وهذا الأمر هو الذي نص الله عز وجل عليه حينما قال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فجاء الكلام عن التدبر بدءا هنا قبل أن يذكر أي شيء آخر، جاء الكلام مع هذه اللام: ليدبروا آياته، ثم قال: وليتذكر أولو الألباب. فأصل تنزل القرآن والعلة العظمى من تنزل القرآن هو أن يتدبره هذا القلب، تدبر القلب للقرآن. وهذه قضية حصل فيها من النقص ما حصل في هذه الأزمان المتأخرة، وأيضا لها منهج كانوا يسيرون عليه رضوان الله عليهم أجمعين. وينبغي هنا أن نتنبه أحبتي إلى هذا الأمر بذاته، لأنه ثقيل على النفس. حينما تقول للإنسان: احفظ مثلا جزء في الأسبوع، احفظ جزئين في الأسبوع، يسهل عليه هذا، وإذا كانت ذاكرته قوية. وأنا أذكر لما كنا يعني صغارا في المتوسط، كانوا أساتذتنا رحم الله المتوفى منهم وجزى الله الجميع عنا خير الجزاء وبارك في من أبقى في عمره وماله، كانوا ينافسوننا بيننا في الحفظ. فأذكر جيدا أننا كنا في ذاك الزمن ونحن مجموعة الشباب مع بعضنا، الواحد منا يحفظ في اليوم أكثر من 14 وجها من القرآن العظيم، كانوا ينافسون بين الطلاب. فيأتي واحد، وأذكر من زملائنا من كان يحفظ أكثر من جزء في اليوم الواحد، أكثر من جزء يعني أكثر من 20 وجها من القرآن يحفظها في يوم واحد بسبب شدة المنافسة والاحتدام بين الزملاء فيما يتعلق احفظ احفظ. هنا سلمك الله كان هذا الأمر حسنا طيبا وأثره على الطلاب كان محمودا، ولكن الخطأ أين؟ الخطأ في أن هذا الأمر مع وجوده لم يكن معه أمر التدبر، فطغى هذا على هذا. ولذلك هنا لما نتكلم عن هذه الأركان، هنا مسألة التدبر لا بد من العناية بها عناية بالغة جدا. وهذه القضية أحبتي ركز القرآن عليها كثيرا، حتى قال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلوها. بل إن السلف لما تكلموا عن هذه القضية أطنبوا فيها، حتى جعلوا الذي يقرأ القرآن ولا يتدبر في آياته من المعرضين عنه، فهو يؤجر من وجه ويأثم من وجه، يؤجر على تلاوته ويأثم على إعراضه عن التدبر، لأنه أتى بشيء من الحسنات والخير هنا بالتلاوة، ولكنه ترك شيئا واجبا فيما يتعلق بالتدبر. ومن قرأ في كلام ابن القيم رحمه الله في هذا الخصوص لما عد أنواع هجر القرآن، كانت مسألة هجر التدبر هذه من أعظم القضايا عنده رحمه الله، وهذا بين في الكتاب والسنة وفي سير الأئمة رحمهم الله. القضية الرابعة التي تنزل القرآن من أجلها وهي الامتثال، العمل بموجب ما جاء في القرآن من الأمر وما جاء فيه من النهي، فالأمر يتبع والنهي يترك. وهذه القضية أيضا في القرآن كثيرة، ولعلك حينما تتفحص في كلام ربك اقرأ أخي سلمك الله من أول القرآن إلى ختامه، ستجد أكثر من 500 موطن يقدم الله عز وجل فيها ذكر الإيمان والعمل على أي شيء آخر. يأتي الإيمان مباشرة، يأتي العمل هنا بعد، فيربط الله عز وجل بين مسألة الإيمان الذين آمنوا ثم قال ماذا؟ وعملوا الصالحات. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وفي سورة التين وفي سور كثيرة من كلام ربنا سبحانه وتعالى يأتي ذكر الإيمان والعمل، الإيمان والعمل. ولذا سلمك الله حينما تريد أن تأخذ القرآن بحقه يجب أن تعلم علما يقينيا لا شك معه أنك إذا أخذت القرآن دون أثر هذا القرآن عليك فيما يتعلق بالعمل فهنا قد اخترمت ركنا عظيما من أركان هذا القرآن، وأنك هنا سلمك الله قد جعلت القرآن حجة عليك لا لك. ولذا قالوا قديما وهم يتحدثون عن تلاوة القرآن قالوا: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. وجاء في الحديث في أبي هريرة ذاك الذي يقرأ القرآن، الحديث في صحيح مسلم: أول من تسعر بهم النار تال يتلو القرآن يتلوه، ولكنه حينما تلاه لم يأخذه بحقه. ولذا جاء في الأثار أيضا أن القرآن يأتي إلى أقوام ممن يتلونه فيرميهم يأخذهم مع قفاهم إلى نار جهنم والعياذ بالله. كانت هذه القضية مسألة الامتثال أيضا حاضرة بينة عندهم فيما يتعلق بالتربية على القرآن. إذا أخذنا هذه الأمور الأربع سلمك الله: أن نقرأ القرآن، أن نحفظ القرآن، أن نتدبر القرآن، أن نمتثل ما جاء في القرآن، أخذنا بكل ما أمر الله عز وجل تجاه هذا القرآن العظيم. هذه المسألة أريد أن أفصلها أنا وإياك سلمك الله الآن فيما يتعلق أولا بدلائلها، بكيفية تلقي الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين عمليا لهذه الأمور الأربعة، كيف تلقوها وكيف عملوا بها وكيف كان منهجهم في تعليم أبنائهم ما يتعلق بتلقي كلام الرب سبحانه وتعالى. تعال إلى العنوان الثاني معنا بعد مسألة القرآن تنزل لأجل أي شيء. النقطة الثانية معنا هنا وهي كيف تلقى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم القرآن، كيف تلقوا، وما الفرق بين منهجنا ومنهجهم في تلقي القرآن، حتى نرعى ذلك أحبتي في تدريسنا لهم، وحتى يرعوا هم في تلقيهم أيضا لكلام ربهم كيف كانوا يتلقون القرآن. لن أكثر عليك، وقد عهدت نفسي في هذا الدرس أن آتيك بالكلام المختصر المحدد حتى يكون واضحا لي ولك، وحتى لا نتشعب في هذه القضايا، فإنها منهج متكامل سار عليه. لو أردت أن تتكلم عنه أخي المبارك 3 أيام متوالية لا أمكنك ذلك، لأنها ليست طريقة واحد أو اثنين، وإنما منهج سار عليه بينه الله عز وجل لهم، عمل به النبي صلى الله عليه وسلم، امتثلوه فحتى أصبح حياة لهم. فدعني أختصر لك هذه القضايا حتى يكون الكلام واضحا محددا. ما منهجهم في تلقي القرآن؟ يدور حول جملة واحدة: سلمك ربي. كانوا يتلقون القرآن الإيمان قبل الأحكام. ما منهجهم؟ منهجهم أنهم يتعلمون القرآن، يأخذون منه الإيمان قبل أن يأخذوا منه الأحكام. وقد ذكر ذلك نصا ابن عمر وعبد الله ابن عمر وجندب ابن عبد الله وجماعة من الصحابة، نصوا على كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يربيهم. وذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمته المشهورة في التفسير، وذكره جمع من أهل العلم ونصوا عليه. ما منهجهم؟ قال ابن عمر يعبر عن هذا المنهج، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإيمان قبل القرآن، يقصد بالقرآن الأحكام هنا سلمكم الله. ويقول جندب ابن عبد الله، تأمل كلامه، يقول: كنا فتيانا حزاورة. أتدري ما معنى حزاورة؟ إيش معناها؟ يعني ممتلئين شباب لتونا، أعمارهم 14-15 سنة 16 سنة، لتوهم في قوتهم في شدتهم. يقول: كنا فتيانا حزاورة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان، شوف المنهج، فكان يعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. وهذا سلمك الله في تلقيهم للقرآن في غاية الأهمية، وبدون ذلك ينبه ابن عمر على ما الأثر والضرر الذي يترتب على خلاف هذا المنهج. فيقول ابن عمر، تأمل في هذه العبارة سلمك الله، يقول: وأنتم، يشير إلى بعض التابعين الذين أخطأوا في المنهج، هذا بعض التابعين، وللأسف أن كثيرا منا في هذا الزمن من المعلمين والمتعلمين يسيرون على هذا المنهج الخاطئ. يقول: وأنتم تتعلمون القرآن قبل أن تتعلموا الإيمان، ما ناتج ذلك؟ قال: فضيعتم العلم والعمل معا. هم رضوان الله عليهم أجمعين أخذوا العلم والعمل معا، ومن عكس المنهج ضيع العلم والعمل معا. تريد أن أوضح لك ذلك؟ تعال سلمك الله. الآن لما يأتي إنسان فيحفظ القرآن يهده هدا ويجلس 40 يوم أو شهرين أو سنة ويحفظ القرآن حفظا سريعا من أجل فقط أن ينتهي من ختمه لكلام ربه سبحانه وتعالى، ويكون همه هو هذا، ليس له هم سواه، ما عنده شيء آخر معه، وإنما همه هنا أن يحفظ القرآن كاملا، فيجلس مدة حاصر نفسه حتى ينتهي من حفظه للقرآن، هذا هو الهم عنده فقط، ليس عنده شيء آخر. ما الذي يجري هنا سلمك الله؟ يحفظ القرآن ثم تعالى بعد سنة سنتين 3، كثير من الآباء الذين يعني الآن حاضرون في هذا المسجد ومن يسمع الكلام يعرف أن ابنه فلان حفظ القرآن كاملا من سنة سنتين 3، لكن تعالى إلى امتثاله لهذا القرآن، سواء كان في عبادته، في أخلاقه، في مثلا بره بوالديه، في صلته لرحمه، في تركه للغش والظلم والكذب وأشياء كثيرة جدا. هل هو كذلك؟ تجد أننا نلحظ نحن من أحبابنا في حلق تحفيظ القرآن ومن الحافظين للقرآن أن الزمن لا يزيده إلا جفاء، ولا يزيده إلا بعدا، ولا يزيده حفظني الله وإياك إلا ارتكابا للمناهي وبحثا عن المخارج ليقع فيما تشتهيه النفس. وهذا نلحظه في من نربي نحن، بل نلحظه في أنفسنا، تجد أنه حافظ القرآن ثم يأتيك. وكم والله من الرسائل، رسائل الجوال وعلى البريد الإلكتروني والاتصالات، يقول: أنا حافظ القرآن تماما ولكني ما أستطيع أن أصبر عن المواقع الإباحية. وأذكر جيدا مثلا، هذه أمثلة أذكرها لك أخي، واحدة من الأمهات اتصلت تقول: ابنتي في دار تحفيظ القرآن والحمد لله ختمت القرآن من سنتين، ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب هذا خير يا أمه؟ قالت والله يا شيخ خير، لكن والله ابنتي من أعق الناس بي، من أعق الناس بي، عندي بعض البنات ما تحفظ ولا شيء، بل يعني كما يقال تاركة لكثير من الأوامر الدين، لكنها أرحم بي منها. إذا عندي مناسبة ما تقوم إلا على الظهر، لو كان عندنا غدمات كذا، وإذا كنت احتجتها في شيء، وإذا أمرتها رفعت صوتها أعلى من كذا. هذه المظاهر سلمك الله، وإن كانت ولله الحمد والمنة ليست عامة، ولكنها موجودة ونشعر بها نحن سلمك الله في أنفسنا، تلحظ فيها في نفسك في قلبك الذي بين جنبيك. صاحب القرآن أخي لما وصفه السلف كيف وصفوه؟ هذا القرآن إذا دخل إلى القلب، والله ما ترى هذا القلب هو يشعر بنفسه أن هذا القلب منور كنور الشمس في رابعة النهار. ما إن يذكر بالله حتى تجد الدمع على خده يمنعها ويحجرها أن تخرج أمام الناس، حتى يذهب إلى خلوته، ثم إذا كان في خلوته ذرف الدموع مدرارا من أجل خوفه من ربه ورجاء ما عنده سبحانه وتعالى. تجد أنه أبر الناس بوالديه، ما يتصل عليه والده أو والدته أو أحد من أهل الحق عليه إلا يبادر سريعا من أجل هذا. وتجد هكذا، وإذا ذكر بالقرآن تذكر، والحدث الأحداث في هذا والقصص أحبتي يعني السلف كثير جدا. وعمر بن الخطاب لما هم بالرجل، وقصته معروفة، لما هم بالرجل لما قال يا عمر والله إنك ما تعدل بين الناس، فقام عمر يريد أن يؤدبه على مثل هذا الكلام الذي أشاعه وأظهره وتجرأ به على أمير المؤمنين أمام جمع من الخلائق، فلما رفع عمر دره عليه ذكر بآيات من كلام ربه، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فوالله ما تجاوزها عمر أن سمعها، خلاص انتهى، جاء القرآن انتهينا. واحد يريد أن ينظر إلى حرام امرأة فيتذكر قول الله عز وجل وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، مباشرة مباشرة، ما يملك إلا أن يبتعد وأن يرتعد وأن يخاف وأن يستجيب وينتهي عند هذا النهي، ويظل يتذكر معصيته هذه شهر وشهرين وسنة وهو يتذكر، لأنه عالم مقدار ربه سبحانه وتعالى حينما حفظ شيئا من كلام الله. والله يا أحبتي دعوني أضرب لكم مثلا أخيرا في هذه القضية عما عينته بنفسي. جدتي رحمها الله رحمة واسعة، والله إنما تحفظ من القرآن اليسير جدا ما يقارب يا إحوتي يعني يمكن ربع جزء عما، ربع جزء عما، والله الذي لا إله إلا هو، ويشهد إخوتي بذلك أنها ما يكاد يتلى عندها شيء من القرآن إلا امتلأ خدها بالدموع، بل وملأت غطاء وجهها، تذكر بآيات يسيرات تقرأ عليها فتتذكر الرب سبحانه وتعالى ثم تفيض. وهذا أخي إنما، ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما في بيان ما الذي كانوا عليه فيما يتعلق بالقرآن، قال ابن عمر كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يحفظون النزر اليسير من القرآن. طلحة، سعد، الزبير، هؤلاء بقية العشرة المبشرين من الجنة إنما يحفظون النزر اليسير من القرآن. هل ضرهم هذا؟ ما ضرهم أخي، وليس هذه دعوة لكي نترك حفظ القرآن، كلا وسيأتيك هذا، ولكن هذه دعوة إلى أخذ القرآن بحقه بجميع أركانه. هم أخذوا من القرآن شيئا ثم امتثلوه فنالوا الدرجات العلى، وإذا أردت ذلك فلا بد من هذا المنهج. إذا أخذت القرآن أخي خذه، ولكن ثق أنك ستسأل عن هذا القرآن العظيم حينما تأخذه. صاحب القرآن يجب أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبصيامه إذا الناس يأكلون، وبسمته إذا الناس يرتعون، وبورعه إذا الناس يتجاوزون. لا بد أخي سلمك الله، وأنا قلت لك لا أريد أن أفيض في هذا، هذا كثير عنهم رضوان الله عليهم أجمعين، ولكن كيف طريقتهم يأخذون الإيمان قبل الأحكام؟ كيف نأخذ الإيمان قبل الأحكام؟ كيف نسير على طريقتهم في هذا الباب؟ أيضا سيأتي، لكن هذه طريقة الصحابة التي ذكرها عنهم من كان من صغار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في السن وليس فيهم صغير. ما وسيلته؟ النقطة الثالثة معي سلمك الله في هذه المحاضرة، ما وسيلتهم في أخذهم لهذا القرآن على هذا النحو؟ كيف استطاعوا أن يأخذوا الإيمان قبل الأحكام؟ استعملوا وسيلة واضحة بينة، هذه الوسيلة هي عدم الإكثار من أخذ القرآن، وإنما يأخذونه شيئا فشيئا. القرآن أدركوا بقلوبهم أنه من أعظم ما أنزل الله سبحانه وتعالى، بل هو أعظم من شقت هذه السماوات السبع فنزل إلى الناس، واستمعوا إلى قول الله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، هكذا يقول الله عز وجل عن هذا القرآن العظيم. استمعوا إلى قول الله عز وجل: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. استمعوا إلى قول الله عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. كانوا يعون ماذا تعني هذه الآيات وماذا تعني هذه العظمة لكلام الرب سبحانه وتعالى، فعلموا أن هذه العظمة لا تؤخذ بالعجلة، لا شيئا فشيئا. ولذلك أحبتي ما زلنا نستمع إلى قول أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله، كلنا والله سمعت قوله يمكن قبل 30 سنة يا أخوان، من حين ما بدأت أميز، وأنتم استمعتم إليه وأنا أجزم بهذا، وطلاب العلم استمعوا إليه، والمشرفون في الحلقات استمعوا إليه، والناس حتى جاءني واحد من أحبتي وقال لي يقول: يا أبا عبد الرحمن إياك أن تحكي قول أبي عبد الرحمن السلمي. قلت: ولما أخي؟ قال: ما يمكن أن يمتثل. قلت: ولما أخي؟ قال: لا يمكن، وفقط لا يمكن إلا إن تغيرت طريقة أخذنا للقرآن. قلت: والله إنك عاقل. وهذا من كبار المشرفين والمديرين على حلقات تحفيظ القرآن. ما هو قول أبي عبد الرحمن؟ قال: كان من أدركنا ممن يعلمنا القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعثمان وعلي بن أبي طالب وأبي موسى وعدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعلموننا القرآن عشرا 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 عشرا. الآن لو قلنا لأحد من الناس احفظ في اليوم 10 آيات، لقال لك: إيش 10 آيات؟ ما تكفي 10 آيات، ما يصير 10 آيات. يا أخي والله كانوا يمضون الأسبوع والشهر كاملا في 10 آيات من القرآن، لكن إيش يتعلمون ما فيها من العلم والعمل. وهكذا إذا أخذناها بهذا النحو ثقيلة يا أخي، أتدري ما معنى هذا؟ أنهم يأخذونها بالعلم والعمل. افهم مرادهم، حفظك الله ونفع الله بك. يتعلمون ما فيها من العلم والعمل، يعني يمتثل مباشرة لما يأتيه الأمر بالصلاة وإقامة الصلاة. خلاص أنا عندي أمر من الله عز وجل، ماذا أفعل؟ هنا يبدأ يدرب نفسه على إقامة الصلاة. طيب ما استطعت في اليوم الأول أن أقيم الصلاة كما ينبغي، كما يحب الله، أن أصلي لله خاشعا. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقوموا لله قانتين. استمعنا إلى هذه، كيف طريقتهم؟ خلاص هذه يعني كما يقال شغل اليوم، مهمة الوقت هي هذه. ما مهمة اليوم؟ خلاص مهمتي أن أقوم لله إيش؟ قانتا، أن أخشع لله. طيب ما استطع، جئت أصلي العشاء حاولت أخشع، قرأ الإمام في سورة عمة، قرأ في سورة الانفطار، قرأ في كذا، ما استطعش أن أخشع في صلاتي. طيب خلاص الوعد متى يا إخوان؟ متى الوعد؟ في صلاة الليل ستصلي الوتر. طيب الوعد متى؟ في صلاة الوتر. ما استطعت حاولت، الوعد متى؟ في صلاة الفجر. ما استطعت، الوعد صلاة الضحى، الوعد صلاة الظهر، الوعد صلاة العصر، الوعد صلاة المغرب، الوعد صلاة الوعد ايش شغلك، ايش عندك؟ قال: لا 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 يا حبيبي، انا خلاص عندي امر من الله، الان جاء توجيه رباني من الله عز وجل، خليني أخلص من قضية هذا. طيب عندنا وعندنا شغل ونريد كذا ونحفظ نزيد ونتعلم أكثر. يا أخي سأتعلم بس اصبر شوي، خلني أنتهي من هذه، خلني أنتهي من هذه القضية التي عندي الآن قبل أن أنتقل إلى غيرها سأسأل عنها. شوف العقل يا أخي، شوف كيف عقولهم هذه كيف كانوا يتلقون القرآن. وخذ من الأوامر، لما يبدأ يحفظ فيأتيه أمر يتعلق ببر الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. خلاص الآن أنا جاءني التوجيه من ربي سبحانه وتعالى بماذا؟ بالوالدين إحسانا. أو جاءك أمر من الله سبحانه وتعالى مثلا في قوله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. خلاص أنا مهمتي إيش يا أخوان؟ عندي أسبوع أدرب نفسي على أي قضية، أبر بوالدي بوالدتي، أصل أرحامي، أضعني كيش الطريقة، ما أخذ جوالي أخرج الجوال، طيب إيش أصل رحمي بكيف؟ قال لك والله أصل رحمك أنك تتصل على خالتك وعمتك، خالك وعمك، وعلى أقربائك في الأسبوع مرة. طيب أرتب الجوال عندك فأضع مجموعات، مثلا هذه مجموعة تصل عليهم كل يوم، الأول الوالدة حفظها الله، الثاني الوالد حفظه الله، الثالثة مثلا الزوج حقين اليوم صلة الواجبة، مجموعة ثانية أسبوعية، مجموعة ثانية من فيها فيها العم الخال العمة الخالة الأرحام، هذا لابد يوم الجمعة أن تصل عليهم. لا يوم الجمعة ما يناسبني، طيب يوم السبت الأحد خلاص اتصال أسبوعي. ليش؟ تريد أن تستجيب الأمر لا ستسأل عما تعلمت من القرآن. يا أخي هذه طريقتهم فقط. أتظن أن واحد يتلقى القرآن بهذه الطريقة كيف سيحفظ القرآن أخي؟ كم سيمضي في الأسبوع في الشهر في السنة من أخذه لكلام ربه سبحانه وتعالى؟ هذه طريقتهم، هكذا كان. ولذلك يقول الحسن البصري وهو من أعلم الناس بالصحابة أدرك 70 بدريا، الحسن البصري وكان من أعلم الناس بالقرآن، ماذا يقول في وصف حالهم؟ تأمل هذا الوصف الجميل أخي، صلى الله عز وجل أن يجعلني وإياك منهم. شوف كيف كانوا. يقول الحسن البصري أخذوا القرآن رسائل من ربهم، أوامر من الله نزلت يا أخي، أوامر نزلت من الله، افعل لا تفعل من الله عز وجل، فكانوا يتدبرونها في الليل ويتفقدونها في النهار. يا أخي والله الذي لا إله إلا هو، لو أخذنا القرآن بهذه الطريقة والله سنة واحدة، سنة واحدة أخي يتغير حال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إي وربي أقسم بذلك ولا أستثني، لو أخذنا القرآن بهذه الطريقة، لأن رأينا كيف كان الصحابة لما أخذوا القرآن بهذه الطريقة كيف تلقوه وكيف صبروا عليه وكيف بلغوه ثم كيف نصرهم الله عز وجل على الأمم، ما وقف أمامهم أي أمة من الأمم أبدا. فكانوا سلمكم الله هكذا. إيش يقول مثلا أبو العالية الرياحي في وصف حال الصحابة وهو من كبار التابعين، في السن هو من أوساطهم وفي العلم هو من كبارهم، أبو العالية الرياحي رحمه الله رحمة واسعة يقول كانوا يأخذون القرآن خمسا خمسا. طيب عشر عجزين عنها ننزل خمس، ما يقصدون أخي عشر، ولا يقصد الخمس ولا سبع، ولا يقصدون خمسة عشر ولا لا لا، هي المقصود هو أنهم يأخذون القرآن إيش مجموعة مقطع. فلما تقرأ أنت سورة من القرآن، أضرب لك مثلا بهذا، أضرب لك مثلا، أو نمضي حتى يأتي المنهج التفصيلي، أو نحتاج مثال الآن. طيب نأخذ مثال على هذا، سلمكم الله، يريدون أن يقرأوا في سورة عمة. الآن عندنا سورة عمة، أكثرنا من الحاضرين لا شك أنه يحفظ سورة عمة. تحفظ سورة عمة أخي؟ ها؟ هذا من بيننا شاب من شبابنا يحفظ هذه السورة وكثير كذلك. الآن كيف يتلقون هم هذه السورة؟ ما الفرق بين طريقتنا وطريقتهم في تلقي سورة من سور القرآن؟ لما يريد الواحد منهم أن يقرأ، شوف الآن يفتح، أول ما يفتح يفتح ذهنه الآن قلبه لما يريد أن يقرأ، ما الذي يريد الله عز وجل منه في هذه السورة. فأول ما يبدأ يقرأ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم. الحديث هنا عن ماذا؟ عن النبأ. النبأ هو ماذا؟ الذي هو إيش؟ ها النبأ هنا ماذا هو؟ عن البعث. النبأ هنا هو البعث. عما يتساءلون عن النبأ العظيم النبأ هنا هو البعث. السورة جاءت فيما يتعلق بالبعث ودلائل البعث، كل السورة لو تتأملها هي في ذلك. وما بعد البعث بدأ الآن إيش؟ ما الذي الآن بدأ يجي في خاطر واحد منهم وهو يتلو سورة عما؟ ما يمشي ويمضي عما يتسألون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل لظلم هذا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نوم كسباتا وجعلنا الليل. لا لا لا، ما عندهم هذا أخي، ما عند أحد القضية ما تكون مع القرآن. القرآن عنده في قلوبهم أعظم من ذلك بكثير، أعظم من ذلك بكثير. فيبدأ الواحد منهم كيف يقع عن النبأ. طيب أنا إذا تذكرت النبأ، ما الذي سيجري في حياتي أخي؟ لما أنا أتذكر النبأ؟ ولما الله يسميه النبأ العظيم؟ ولما يؤكد عليه كلا ستعلمون ويؤكد مرة ثانية على هذه القضية؟ لما هنا أخي إيش مسألة فكر تلقي الآن. فيبدأ يتفكر في النبأ، دلائل النبأ. طيب إذا كنت أنا سأدخل في قبري ثم أبعث من قبري، معناها سيكون هناك حساب كل ما عملت. فيبدأ الآن هذا البعث سلمك الله الذي تكرر كثيرا في جزء عما، جزء عما مليء بالتذكير بالبعث، ليس عبثا أخي أبدا مطلقا، وإنما جاء التذكير بمسألة البعث في جزء عما من أجل أن هذا التذكر لهذه القضية العظيمة يورث الإيمان في القلب، ثم يجعل هذا الإنسان يستجيب للأمر ويترك النهي. مسألة بعث، ستبعث وتسأل، هي قضية حيوية جدا في مسائل الإيمان. كانوا يتعلمون ماذا؟ الإيمان قبل الأحكام. سورة عمة تعلمك الحلال والحرام أبدا مطلقا، ما كان هكذا. سورة عمة جاءت تعلمك إيش؟ تعلمك الإيمان أخي، تعلمك الإيمان. فتبدأ تتلو السورة ثم تقرأها عمة، ثم جاءت الدلائل، عشر دلائل في أول السورة كلها تدل على بعقلك هذا على أن البعث لابد وأن يكون حقا، وهي دلائل عقلية أنت تدركها لو فكرت شيئا من التفكير فقط. لو فكرت في سورة عمة بدون أحد تأملت قليلا في هذه الدلائل البرهانية العقلية ستدرك أن البعث يدل عليه العقل قبل النقل. لما هذا؟ لأنه أخي لا يمكن مطلقا أن يكون هناك خالق للكون. الآن عندنا ناس مخلوقين، وعندنا يعني من الحيوان والحشرات والجماد ونحو ذلك، خلق الله الخلق، وآمنا نحن وآمن الكفار أيضا أن هناك رب خالق، آمنوا بذلك، هم يؤمنون به، لا يكفرون بالله عز وجل، هم يؤمنون بوجوده ولكن يشركون معه غيره. فالله يريد أن يؤكد قضية الآن في هذه السورة، فبدأ الآن الحديث عن الدلائل العقلية، أنه إذا كان هناك موجد وهذا الموجد أنتم تقرون بأنه رب سبحانه وتعالى، وهذا الرب لابد وأن يكون عليما، لابد، ما يمكن أن يخلق هذا الخلق بدون علم، ولابد أن يكون حكيما لأن الخلق يدل على الحكمة، ولابد وأن يكون قادرا لأنه لو لم يكن قادرا لما استطاع أن يخلق هذا الخلق. إذا كان كذلك فلا يمكن لمن اتصف بهذه الصفات أبدا مطلقا أن يترك الخلق بلا بعث، لأن في الدنيا قاتل ومقتول، ظالم ومظلوم، سارق ومسروق منه في الدنيا كثير، ساب ومسبوب كلها، ثم بعد ذلك ينتهي الخلق من دون بعث أبدا. هذا لا يكون فعل الحكيم القادر مطلقا، ولا يكون من فعل العليم. ولذلك دلت الدلالة العقلية على وجوبه. ثم تبدأ تقرأ في سورة عمة سلمك الله، هنا يبدأ الإيمان عقليا حتى ما تضعف عند أي شبهة يأتيك من يشبه لك هنا بكذا، لا، جاءتك الدلالة العقلية، الدلالة القلبية خطبت بها مباشرة بعد ذلك عند قوله سبحانه وتعالى ماذا؟ يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواج. هذه دلالة عقلية أو نقلية؟ ها، دعني أسألك سؤال أخي، هل فكرت في هذا قبل أن أسألك أنا هذا السؤال وأنت تحفظ سورة عمة؟ إذا كنت ما سألت نفسك فهنا هو الذي نتكلم عنه الخطأ فيما يتعلق بتلقي كلام الرب سبحانه وتعالى، هذا هو وجه الخطأ. هم أبدا ما كانوا كذلك، والأمثلة في سيرهم رضوان الله عليهم أجمعين كثيرة، ولعله أن يأتي بعضها في هذا الجانب. إذن شوف، تبدأ أنت تقسم السورة الآن أخي سلمك الله، تبدأ قضايا الآن، هذه خبر من الله عز وجل عن النبأ، ثم دلائل عقلية، ثم إخبار دلائل نقلية، يوم ينفخ في الصور، هذا النفخ أخي من الذي يعني سيتأثر بهذا النفخ؟ سيقع على من؟ سيقع عليك، علي، على الناس. أول من سيصطلي بهذا النفخ وما يجري بعده هو أنت سلمك الله، أنا وأنت والثاني والثالث. ولذا حينما يخبر الله عز وجل عن ذلك لابد أن تتذكر، وهذا أمر طبيعي جدا، يوم ينفخ في الصور فتأتون، من الذي سيأتي؟ سأتي أنا وستأتي أنت، كلنا سنأتي أفواجا. فتبدأ تتفكر أنك الآن أخي المبارك قامت القيامة، ثم بعد ذلك جئت مع الناس أفواجا إلى رب العالمين. من أجل ماذا؟ من أجل الحساب. ما الذي سيجري في يوم القيامة؟ أهوال عظيمة. قال الله عز وجل: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء، هذه السماء العظيمة، وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا. الذي عمل المعاصي وبارز الله وطغى وتجبر هناك، ما الذي سيحدث؟ هناك مرصاد عند الرب سبحانه وتعالى جعله في الآخرة. عندك عدة مراصد، من أعظمها المراصد التي نصبت على صراط جهنم. ترجع إلى قراءة أي كتاب من كتب التفسير بالمأثور ستجد أن السلف يتكلمون عن هذا المرصاد العظيم، بل النبي صلى الله عليه وسلم بين الكلاليب والحسكة التي على هذا الصراط. فتبدأ أن تتذكر لا قدر الله أن فلان الآن، هذا خالد، هذا محمد، هذا عبد الله، هذا حسين، هذه حصة، هذه منيرة، هذه فاطمة، هذه عائشة. خلاص الآن أنت واقف على الصراط الآن. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. هل أنا طاغية أو ليست بطاغية؟ قال الله: لابثين فيها أحقابا. فتبدأ أخي سلمك الله تدخل في هذه الآية وتستشعر نفسك وتعرض القرآن، هذا القرآن تأتي بأعمالك وتعرض بين هذا وذاك، فيكون القرآن مرآة لك في حياتك. كما قال السلف رضوان الله عليهم أجمعين كيف كانوا يتلقون القرآن، ثم تمضي سلمك الله إن المتقين مفازة، ثم عظمة الرب سبحانه وتعالى، ثم ما الذي يتمنه ذاك الكافر الجاحد. لما تقرأ أخي المبارك هكذا كانوا يقرؤون السورة، هكذا كانوا يقرؤون، يعرفون ما الذي جاءت السورة من أجله ويتفكرون في تفاصيلها ودقائقها. لذلك سلمك الله هذا الأمر الثالث، وهو أنهم كانوا لا يكثرون من أخذ القرآن. ابن عباس رضي الله عنهما لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظ من القرآن المفصل ويفتخر بذلك على أقرانه. النبي صلى الله عليه وسلم توفي، وابن عباس على المشهور عند المؤرخين عمره كم؟ 13 عام. يعني في أي سنة الآن من طلابنا كم تقريبا؟ 13 سنة في سنة أولى متوسط. أولى متوسط ابن عباس يفتخر الآن أنه حفظ المفصل في أولى متوسط، عمره 13 سنة الآن. يا أخوان لو واحد من عندنا الآن من الحضور عمره 13 سنة وقال لنا الآن: أنا والله ترى أحفظ المفصل من قاف إلى الناس، يعني هل سنعظم نحن هذا الحفظ من هذا الفتى، أو نقول وين غيرك الآن خلص القرآن وغيرك كذا وكذا؟ أيهما؟ الثاني لا شك. طيب ليش ابن عباس ما حفظ المفصل إلا عمره هذا السن؟ ما السبب؟ هل كانت القضية أن ابن عباس يعجز أن يحفظ القرآن؟ أبدا أخي، دعني أحكي لك يعني طرفة أدبية بس توضح لك كيف كان هذا الإمام في حفظه. يحكي الذهبي رحمه الله في السير، وحكاها ابن كثير أيضا في البداية وغيرهما، أن ابن عباس كان في مجلس له فيه جمع من أهل العلم، ومنهم نافع الأزرق الذي خرج مع الخوارج بعد مدة، تنسب إليه فرقة الأزارقة. فمر بمجلس ابن عباس عمر ابن أبي ربيعة، تعرفونه الشاعر، هذا شاعر ماجن، شاعر غزلنجي، يعني شاعر ما له هم إلا أن يتصيد بنات المسلمين ويتكلم في أعراضهم، ولذلك كانوا يعني يذمونه ويحذرون منه كذا. فعمر بن أبي ربيعة معروف في هذا، جدا معروف. فمر بمجلس ابن عباس فقال ابن عباس لعمر ابن أبي ربيعة: يا ابن أخي هل أقبلت؟ تعال. فأقبل عمر بن عباس، دعاه فأقبل. فما زال ابن عباس يدنيه، يقربه يقربه يقربه، حتى أجلسه في صدر المجلس بجواره. فغضب نافع الأزرق وقال: يا ابن عباس ما زلت تقدم هذا الفتى وهو من هو حتى أجلسته في صدر المجلس؟ والله ما رأيتك اليوم قط. يقوله نافع لابن عباس: والله ما رأيتك اليوم قط أبدا، إيش هذا؟ فقال ابن عباس لنافع: اسكت، يعني من تفاهم اسكت. فالتفت ابن عباس إلى عمر فقال: يا عمر هات من شعرك. فسرد عليه 10. فقال ابن عباس: زدني يا ابن أخي. فزاده 20. فقال: زدني. فزاده 30. فما زال يستزيده حتى بلغ 80. فقال ابن عباس لعمر: أحسنت يا ابن أخي، امضي رح. فقام عمر ومضى. فشاط نافع الأزرق والتفت إلى ابن عباس مغضبا وقال: والله قد فعلت فعلة ما تفعل يا ابن عباس، كيف تستجيب لهذا الفتى ويكون الحديث له في مجلسنا وقد حضر من حضر؟ حضر الأكابر مع ابن عباس، كبار أهل العلم، من التابعين والأئمة والمفسرين والحفاظ جاءوا إلى مجلس ابن عباس، ثم تسكتهم وتلتفت إلى هذا الفتى وهو من هو حتى ينتهي من شعره؟ قال ابن عباس: يا نافع، بشعر هذا أفسر القرآن. ومن تأمل في شعر عمر بن أبي ربيعة يعرف ذلك جيدا، شعر عمر فيه من كلمات القرآن الكثير. فقال ابن عباس: يا نافع، بشعر هذا أفسر القرآن. قال: هب أني صدقتك، فهل حفظت ما قرأ؟ يعني هل الآن تلا عليك من الشعر، هل حفظت؟ يعني قد سلمنا لك. قال: إي والله. قال: فهاتي. نافع يقول لابن عباس: فهاتي. فألقى إليه 10. قال: زد يا ابن عباس. فألقى 20. قال: هات. فألقى 30. فما زال يستزيده حتى أتم 80، ما خرم منها حرفا ابن عباس، وكان في 60 من عمره وقد كف بصره. هذا الذي في 60 يا أحبتي يا طلاب العلم يا أهل القرآن، يحفظ قصيدة 180 بيتا في مجلس واحد، وليس هذا بغريب على مثل ابن عباس. هل يعجز يا أخوان أن يحفظ القرآن في 3 أيام؟ ما يعجز، والله ما يعجز، لكن القرآن غير. هذا كلام رب الأرباب، وذا كلام عمر غير عمر. وين هذا يا أخي؟ هم يتلقونه بطريقة أخرى. هذا رب الأرباب جل في علاه يتحدث سبحانه وتعالى. ربنا هو الذي يأمر هنا وينهى، ربنا الذي يعد هنا ويتوعد. القضية تختلف تماما، ما يستطيع ابن عباس ولا غير ابن عباس، بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال الكفار: لما لم ينزل عليه هذا القرآن جملة واحدة؟ وقالوا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قال الله عز وجل: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. القضية أعظم من أن ينزل القرآن جملة على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وهو هو صلوات ربي وسلم، بل نزل عليه في 23 سنة. أخي، لذلك سلمك الله، هكذا كان ديدنهم، يأخذونه شيئا فشيئا، ما يستعجلون فيه، ولكن أيضا يشغلون الليل والنهار فيه. مو معنى شوي شوي معناه تحفظ لي في اليوم 2-3 والباقي تلعب بلاي ستيشن وكورة ودوران في الحارة. لا، مو هذا المقصود أخي، ولكنك تأخذ القرآن بحقه سلمك ربي، وتعي كيف يؤخذ. ولعلنا نطرق إلى ذلك سلمك الله حينما يأتي المنهج التفصيلي. أذكر لك أمرا رابعا في هذه القضية، وهو مقياسهم. ما المقياس الذي يقيسون به؟ هل أخذ القرآن بحقه أو لا؟ وهذا جعله عندك سلمك الله. حينما تحفظ شيئا من القرآن، تدرس شيئا من القرآن، هناك مقياس أنت تقيس به هل أنت أخذت القرآن كما ينبغي أو لا. ما هو هذا المقياس؟ مقياسهم أخي هو الأثر للكم. الأثر للكم، ما الذي يحدثه هذا القرآن من الأثر فيك؟ تغيرت أو ما تغيرت أنت؟ اليوم جئت إلى حلقة تحفيظ القرآن ثانوي، وكنت تحفظ مثلا نصف القرآن، وبدأت في سورة الإسراء، فقرأت سورة الإسراء على شيخك، على أستاذك في الحلقة اليوم، فأخذت من سورة الإسراء مثلا 5 أوجه. بعدما ترجع من هذه الأوجه الخمس، كيف أنت في قلبك؟ إن كان قلبك أخي قبل أن تتلوها كحال قلبك بعد أن تلوتها أو بدأت تحفظها، فعندئذ هنا أخي سلمك الله، هنا خطأ، عندك خطأ في كيفية تلقيك للقرآن. ولذلك خذ كيف جاء القرآن يدل على المنهج. هنا الله عز وجل يقول في محكم التنزيل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول ماذا؟ شوف يا أخوان الصحابة، ومنهم الآن المنافقون، المجموعة كلها عارفة. يعني المقياس هذا أخي يعرفه المؤمن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرفه المنافق الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يقول وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول. شوف السؤال يا أخي، سبحان الله، سؤال يعني دارج معروف مباشرة، سؤال أيكم زادته هذه إيمانا؟ من اليوم حفظ سورة الطور فزاده إيمانا، زادته الآيات هنا إيمانا، هذه سورة زادته إيمانا. من اليوم قرأ في سورة المطففين فزاد إيمانا؟ يقول الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. هذا المقياس. ولذلك قال الله عز وجل في أول سورة الأنفال: إنما المؤمنون. من هم المؤمنون يا رب؟ إنما المؤمنون الذين ماذا؟ إذا ذكر الله، حصر هنا، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ثم وإذا تليت عليهم آياته إيش؟ زادتهم إيمانا. نحن نريد أن نربي مؤمنين أخي، لا نريد أن نربي عددا وفقط، وهذا هو المقياس. الأثر، ما الذي أحدث القرآن فيك سلمك الله؟ فتنبه إلى ذلك، هذا هو مقياسهم، معيارهم الوحيد. ليس أخي، أنا حضرت يمكن أكثر من يعني 150 حفل تقريبا لتوزيع جوائز حفظة القرآن، وأتشرف والله بذلك، يشرفونني الإخوة أن أذهب إليهم وأن آتيهم لتوزيع الجوائز على حفظة القرآن والدارسين في هذه الحلقات الطيبات المباركة. لكن من حين أن بدأت بهذا وإلى يومك ولا مرة واحدة يا أخوان، أردنا أن نقيس تلقينا للقرآن وحفظنا للقرآن بمقياسهم هم، وإنما نقيسه بمقياسنا نحن الذي هو جزء من المقياس، لا كله، بل هو الجزء الأيسر منه، وهو مسألة إيش؟ كم يحفظ، كم يحفظ هذا الفتى؟ حفظ القرآن كذا له جائزة، حفظ نصف القرآن له كذا، حفظ هذا المقياس سلمك الله، هو مقياس عندهم، مقياس جزئي، مقياس جزئي وليس كلي، بمعنى هو معتبر عندهم، لكن هذا المقياس الجزئي ينظرون في بقية المقاييس هل تمت أم أنها لم تتم، فإذا ما تمت عندئذ ذموا هذا وما مدحوه أخي، ذموا هذا الذي يهذرم ويحفظ ويستعجل ويترك أن يمتثل هنا. ولذلك قالوا قديما: يهتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا إيش؟ ارتحل. ما الذي يرتحل أخي؟ ما الذي يرتحل؟ العلم الذي إيش؟ القرآن، لكن يرتحل من وين؟ وما الذي يرتحل منه؟ يرتحل من الذهن؟ أبدا أبدا وربي، والله قد لقينا يا أخوة من شراب الخمور وممن نعرف من أحوالهم الظاهرة الفسق البين، من يحفظ القرآن حفظا عجبا، ووجد من أهل البدع وكبار الضلال الذين أضلوا الناس عن التوحيد، عن التوحيد، وحاربوا السنة، يحفظون القرآن حفظا لا يحفظه كثير من أهل السنة. فما الذي يرتحل إذن؟ أخي الذي يرتحل عندهم ليس العلم من العقل، العلم الذي في القلب الذي هو بركة هذا العلم، خير هذا العلم، نور هذا العلم، رحمة هذا العلم، رفعة هذا العلم لك سلمك الله عند الله عز وجل وعند الصالحين من عباده، هذا هو الذي يرتحل. ولذلك كانت سلمكم الله هذه القضية عندهم في غاية الظهور، المقياس هو هذا، والدلائل سلمك الله في هذا الجانب كثيرة جدا. وخذ يعني قصة كيف كانوا يعتنون بهذا الجانب أم سفيان الثوري مع ابنها سفيان، احنا نتكلم عن الأبناء الآن أخي، شوف كيف كان، يعني أتكلم لك الآن عن أم أمية ما تعرف شيء، بس إنها أخذت المنهج بالتلقي، هكذا كانوا يتلقون المنهج التربوي بينهم. سفيان من يوم صغيره إيش كان واضح أنه ذكي ويحفظ يعني وعنده فهم، فيروح ويذهب إلى المسجد، فشعرت أمه منه ذاك، فجاءت بسفيان قالت: يا سفيان، شوف يا أخي سلمك الله كيف يربون، قالت: يا سفيان إني قد آنست منك حفظا، أن تحفظ واضح أنك يعني، فانظر في هذا العلم الذي تطلب، فقم وخذ 10 من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وجدت لها أثرا في قلبك وفي سمتك وفي قولك وفي فعلك وفي صلاتك فأتم الطلب، وإلا فأرح المسلمين من شرك. والله هكذا ذكرها الذهبي بالنص، فأرح المسلمين من شرك. يا أخوان وليدها عمره 10 سنين يا رجل، كيف شفت؟ لا لا يا سفيان انتبه، القضية ما هي انك تحفظ، ما يا رجل انتبه، ايش القضية؟ انتبه يا سفيان، وهي أمية أخي، لكن كانت تعرف كيف يتلقون القرآن. هذه سلمك الله بعض الإشارات فيما يتعلق بمنهجهم. دعني أدخل أنا وإياك الآن إلى واقعنا، إلى حلقات تحفيظ القرآن، كيف نريد أن نجعل هذه الحلقات على وفق هذا المنهج؟ أيها المبارك، بحاجة إلى مجموعة من الأدوات نحضرها بين أيدينا إذا كنا نريد أن نطبق هذا المنهج في هذا الزمن، وهو سهل، أي تطبيقه سهل ليس بالعسير ولا بالمستحيل أبدا، معاذ الله يكون مستحيلا، ولكنه فيه أيضا ما يحتاج إلى سؤاله. ويحتاج إلى تأني وترك العجلة. أما مغالبة الهوى يا أخوان ترى اللي نشعر به أحيانا يقول لك أنا ودي أخرج 10 حفاظ، ليش؟ لما يقول لك جامع الكوثر يريد أن يخرج مثلا 10 من الحفاظ في السنة، لماذا 10 من الحفاظ في السنة؟ الجامع الثاني يخرج 20 حافظا والثالث يخرج، فصارت منافسة الآن عندنا في هذا الجانب، كل واحد يريد أن يخرج لأنه أمر سهل قياسه، هو سهل أن تفتخر به أمام الناس، سهل أن يقول لك والله أنا ابني حافظ للقرآن، فتقول إيش مباشرة ماذا؟ ما شاء الله عليك، لا إله إلا الله، يحفظه والله يوفقه وما شاء الله. ويبدأ الناس يقولون حتى الحين في الزواج لما شاب يريد أن يتقدم إلى فتاة مباشرة يقولون ترى فلان حافظ القرآن، فلانة إذا كان هذا بيتقدم لها يثنى عليها فيقول له معها 30، حفظت 30 جزءا من القرآن. أصبحت هذه مقاييسنا أخي في هذا الزمن، بينما حتى تقيس مسألة الخلق والامتثال والعبادة والطاعة معناه أنك تحتاج أنك تعرفه من قرب، وأنه تزكي هذه الأشياء تحتاج إلى ملاحظة منه، يعني مجاورة، إما زمالة وإما جيرة في مكان وإما وإما، فصعبة. فنحن الهوى يدفعنا إلى الأمر السهل، من أجل ذلك نذهب إليه ونترك الأمر الصعب، ولكن الحق أخي هنا والصبر عليه هنا. ولذلك قال الله عز وجل في سورة الدعوة المدثر، قال ولربك فاصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يا رجل، يعني احنا نصبر حتى نلحق من كان قبلنا من أولئك، ولا نترك يعني نذهب إلى الأمر السهل اليسير ونترك الحق من أجل فقط أن هذا أيسر من ذاك. لذلك المنهج نحتاج فيه إلى أدوات. أما أول أداة سلمك ربي وحفظك وبارك لك في هذا القرآن العظيم، نحتاج في حلقات تحفيظ القرآن، وهذا أوجهه إلى مشايخي وأساتذتي الفضلاء المربين الذين أشغلوا أنفسهم وأوقاتهم بالإشراف على هذه الحلقات الطيبات المباركات، وأسأل الله عز وجل أن يجزيهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء في الدنيا والآخرة، وأن يبارك في أموالهم وأعمارهم وأعمالهم وذرياتهم، وهي يهيئ لهم من أمرهم رشدا. ما هي الطريقة؟ نحتاج أخي سلمك الله في كل مسجد أو مجمع حلقات، أحيانا يكون عدة من المساجد في يعني إدارة واحدة، نحتاج في كل مجمع لحلقات تحفيظ القرآن أو مسجد مستقل بنفسه عنده مجموعة من حلقات تحفيظ القرآن، نحتاج إلى شخص يكون مشرفا على تدبر كلام الله عز وجل في الحلقات التي يكون له القيام عليها. هو مشرف الآن على الحلقات، نريد واحد يتخصص في مسألة التدبر هذه والإشراف، يتعلمها الآن في دورات مكثفة يا أحبتي الآن ولله الحمد والمنة، من خلال الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم، وهذه هيئة صنو للهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم ولجمعيات تحفيظ القرآن الكريم المنتشرة في العالم كله، هناك هيئات وجمعيات لتحفيظ القرآن، فأنشئت هيئة لتدبر القرآن الكريم، تسير هي وزميلاتها على خط مستقيم واحد موازي، ليس بينها تعارض لا، وإنما هذه تغطي جانبا وهذه تغطي جانبا. فإذا كان عندنا من يعتني بالحفظ والتلاوة والقراءة، نحتاج أيضا أن نعتدي بالركن الأعظم الذي تنزل القرآن من أجله وهو التدبر، نحتاج شخص في الحلقة يكون مسؤول. أريد من أحبتي أن يعينوا ينظروا في شخص طالب علم طويل بعلم مهتم له ثقافة له فهم له قراءة، يقولون خلاص يا فلان أنت المسؤول عن موضوعي تدبر الطلاب للقرآن العظيم، هو المسؤول. هذا المسؤول نحن سنأخذه وسنعطيه دورات علمية في كيفية إدارة مسألة التدبر في الحلقات، سيأخذ دورة ودورتين وثلاث إلى أن يقول الحمد لله الأمر واضح وبين وجلي ولا إشكال في ذلك الآن، فيعود إلى حلقته وقد أخذ المنهج من خلال كلام ربه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وطريقة أهل العلم والتحقيق في هذا الباب، يعود مرشدا ودالا لهؤلاء الطلاب بل والطالبات ليعلمهم كيف يقرؤون يحفظون يتدبرون يمتثلون القرآن. فنحتاج إلى شخص أخي في كل مجمع للحلقات يكون هو المسؤول عن هذا الجانب. الأمر الآخر من الأدوات هنا الثاني، يعني نحتاج من كل طالب علم للقرآن، صغير كبير، رجل امرأة، طالب معلم إداري، يا أحبتي نحتاج أن يكون بين يديك كتاب مختصر في التفسير، لا بد من ذلك، لا بد. ويا أخي انتبه، والله أخي أخشى أن تسأل يوم القيامة عن كلمات من القرآن قرأتها مرة ومرتين وحفظتها مرارا، ثم بعد ذلك تسأل عنها ما تدري. كنت قبل أسبوع في المدينة المنورة، فجاءني مجموعة من حلقات تحفيظ القرآن وقالوا يا فلان نريد جلسة تتعلق بالقرآن وتدبره والعيش معه. فقلت أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله. جلست أنا وأحبتي، فلما بدأنا نتكلم عن بعض الأمور قلت ما شاء الله الإخوة يعني بلغوا أي درجة في حفظ القرآن؟ قال المسؤول عنهم، قال كلهم يحفظون القرآن كاملا، كلهم هؤلاء الذين عندك الآن يحفظون القرآن كاملا. فقلت لهم ما شاء الله جميل والله، أن يكون بيننا من يحفظ القرآن ويردده ويضبطه. فسألتهم هكذا نوعا من السؤال اللي أستطيع أن أعرف يعني أتكلم عن أي شيء بالضبط معهم، فقلت تعرفون معنى كعصف مأكول؟ فجعلهم كعصف مأكول. فكان منهم واحد من المجموعة كلها مدرس عرف معنى كلمة عصف، من كل المجموعة مدرس عرف معنى كلمة عصف، ليس بنحو دقيق وإنما على الأقل بالمعنى يعني العام لمعنى هذه الكلمة. مأكول، قال كلمة مأكول يعني معناها ظاهر. قلت لا، لما قال القرآن مأكول هنا؟ يا أخواني إذا أردنا أن نتربى بالقرآن، هنا الله عز وجل يعلمنا كيف نهذب ألفاظنا بالقرآن، من خلال القرآن كيف نهذب ألفاظنا. المقصود بالعصف المأكول كما يقول قتادة وجماعة هو الروث أحبتي أنتم بكرام، هو العذرة. أراد الله عز وجل أن يصف هؤلاء الذين عذبهم ربنا سبحانه وتعالى لما أرادوا أن يهدموا بيته العظيم المقدس هذا، عذبهم فجعلهم كحال. هذه الحال هي أنهم كما يخرج إذا أكلت هذه البهائم ورق الشجر اليابس، العص يا أحبتي بمعناها الدقيق هو ما يحتف بالحبة القمح، بحبة الشعير ونحو ذلك، ورق الشجر اليابس هذا إذا قلت هكذا بيدك خدت مجموعة من الحب القمح بعد أن يحصل وقلت هكذا يتفتت منه ما كالقشرة التي تحيط به، هذه القشرة هي العصف. هذه البهيمة أكلت هذا، هذه القشرة أكلتها ثم بعد ذلك لفظتها فخرجت عذرة على صفة هذا حالها، انظر إليها سلمك الله، صفة مكسرة محطمة، هي بنفسها معصوفة من قبل ثم مع الأكل زادها ذلك تكسيرا وتحطيما، ثم خرجت مع الروث والعذرة. فيقول الله هذا حاله، لما لم يقل كالعذرة والروث؟ أدب القرآن يا أخوان الراقي هذا، شوف كيف يقول لك فجعلهم كعصف مأكول. إيش معنى مأكول أخي؟ مأكول أكل بعد الأكل خرج، وهذا ظاهر بين عند السلف رضوان الله عليهم أجمعين، لا إيش كان عندهم فيه ولكن كانوا يتلونه إيش بس يتفكرون قليلا فيه. ثم قلت لهم طيب يا أخوان ما معنى لإلاف قريش؟ فما أجاب إلا اثنين إجابة مكسرة فيها وفيها. يا أحبتي والله ما هكذا يؤخذ القرآن، لا بد من وجود كتاب ميسر. تقول لي ما الذي تقترح من كتب التفسير؟ أقول لك كتب التفسير المفيدة المختصرة كثيرة، أعطيك ما أرى يعني شخصيا أنه الأنسب لحلقات تحفيظ القرآن، وأرجو أن يكون ذلك بيد كل واحد منهم إذا كان عدد الإداريين والمعلمين وطلاب الحلق أو أيضا في الدور النسائية طالبات عددهم المجموع مثلا 50 طالبا، فنحتاج إلى كم نسخة؟ إلى 50 كتابا. من ماذا؟ أقترح لك سلمك الله كتاب التفسير الميسر الطبعة الثانية الذي طبعته وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية. ما أجمله من كتاب، وما أحسن من تقي فيه من العبارة من جهة التحرير يعني تحقيق القول، ومن جهة الأسلوب التعبير، ومن جهة أيضا المضمون، فتجد فيه أمرين، تجد فيه معنى الكلمة إذا انتبهت للكلام معناها، وتجد فيه المعنى الإجمالي مضمنا أيضا كذلك مع يسر واختصار، وقد ألفه جمع ليس بالقليل من أهل الاختصاص في التفسير، دكتور حكمة ياسين ومجموعة من الفضل اجتمعوا عليه بتوجيه من الوزارة وأمضوا مدة طويلة سنوات يحققون فيه، ثم طبعت الطبعة الأولى وانتشرت ونفع الله بها، ثم روجعت الطبعة الأولى وصحح بعض ما فيها من الملحوظات والأخطاء، فخرجت الطبعة الثانية على أجمل ما يكون. وقد سمعت عددا من الفضلاء من المختصين في هذا المجال مثل الدكتور مساعد الطيار شيخي وجماعة من المهتمين في هذا الجانب، كلهم يثنون ويوجهون طلاب العلم في حلقات تحفيظ القرآن وغيرها إلى هذا التفسير، فاعتني به سلمك الله وخذه. هذا هو إيش؟ الكتاب الأصلي الذي يكون معك. وأن تقرأ القرآن هو أصلا عبارة عن حواشي، فالقرآن معك تتلو ويكون إيش الحواشي موجودة. إن كنت لا تريد أقول أنا معي مصحف صغير وكذا لأجل أراجع الحفظ في أي مكان لا بأس، لكن يكون معك هذا المصحف قريب في سيارتك، تحفظه في مكان لا تصل إليه الشمس، في مكان مناسب، في بيتك، في مكتبك، في أي مكان يكون هذا الكتاب مع كل أحد. تقول كتاب آخر، أنا أقول لك لا بأس، سأعطيك الآن نماذج لكتب أخرى، لكن الشرط الأساس هو وجود هذا الكتاب، أي كتاب مختصر في التفسير. التفسير الميسر مناسب جدا. تقول لعل كتاب آخر، أقول لك لا بأس، في كتاب اسمه اليسير في اختصار تفسير ابن كثير، أشرف عليه فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن حميد حفظه الله، من أروع ما يكون، جميل وقوي ومهذب ومرتب، من أخذه وقرأ به يعرف قيمة هذا الكتاب، وهو أيضا في مجلد واحد. تريد ثالث كاقتراح؟ لا بأس، كثير الكتب سلمك الله عندك، مثلا المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير، هذا في التفسير بالمأثور، تفسير الجلالين من جهة اللغة. هذه نماذج أخي، خذ منها ما شئت، لكن اجعله دائما بين يديك حتى تفهم ما الذي تقرأ من كلام ربك سبحانه وتعالى. هناك بالنسبة للشخص الذي يكون مسؤولا عن التدبر، أو بالنسبة للمعلم، المعلم معلم القرآن، إن كان هذا المعلم حريصا على تعليم الطلاب معاني القرآن ودلهم على تربيته، سأعطيه بعض الكتب التي تعينه، وأظن أن أكثركم كذلك بإذن الله، يعني يكون المعلم أو الإداري حريص على هذا. أريد شخص يعني إما يكون إداريا واحدا، أو المعلم الذي يعلم الطلاب يأخذ مجموعة من الكتب هذه يقرأها، إذا أقرأها بمجموعها سيخرج بمعنى واضح من القرآن تماما. هذه المجموعات من الكتب سلمك الله، الجانب اللغوي يعني فهم معنى الكلمة، ماذا تعني هذه الكلمة. هناك كتاب تفسير الجلالين وهو أدق كتاب في هذا الباب في معنى الكلمة من جهة اللغة. والكتاب تعلمون أنه يعني قد وقع فيه بعض الإشكالات من جهة العقيدة، أن كان المؤلفان رحمهم الله كانوا من الأشاعرة فأخطأوا في بعض مسائل الاعتقاد، لكن الكتاب بنفسه طبع، طبعه المبارك فوري، ونبه على الأخطاء العقدية في نفس تفسير الجلالين، يعني طبع هو بمجلد واحد مع تعليقات على كل الأخطاء العقدية الموجودة في هذا التفسير العظيم الجليل، تفسير الجلالين ومن أعظم كتب التفسير وأنفعها وأفودها للناس. فإذا أخذت الكتاب فرجاء خذ الطبعة التي معها التعليقات، هذا بالنسبة للغة. إن أردت، بعض الناس يقول أريد يعني شيء مطول ليس مختصر، فأقول لك خذ تفسير أبي السعود، فهو من أروع وأجمل ما يكون في هذا الجانب من جهة البلاغة والكلمات وبيان المعاني. ومن أراد التوسع أكثر من هذا، فغاية ومنتهى هذا الباب في كتاب التحرير والتنوير للإمام العلامة الفقيه المفسر اللغوي البلاغي الطاهر ابن عاشور رحمه الله رحمة واسعة، هذا التونسي الذي بز الناس بتفسيره العظيم هذا التحرير والتنوير، ولكنه مطول وفيه دقائق لغوية. إن كنت ترى أنك أهلا لذلك أو تريد أن تتعلم على هذا فلا بأس. هذا بالنسبة للجانب اللغوي والبلاغي. بالنسبة للجانب الإيماني التربوي، فعندنا كتابان جليلان في هذا الشأن. أما أولهما فتفسير العلامة عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله رحمة واسعة، وهذا التفسير معروف ومشهور، انتشر في بلاد الإسلام قاطبة. ما نكاد نذهب من يمين ولا يسار إلا ونجد هذا الكتاب. لإني كنت مرة في آسيا الوسطى في كازاخستان وأوزبكستان فوجدتهم قد ترجموا كتابا واحدا في التفسير، هو كتاب العلامة بن سعدي رحمه الله، ترجموه بالروسية والكازخية والأوزبكية والقدس. سبحان الله، شوف هذا الرجل في قبره وهذا الكتاب ما زال يطبع ويتداول بلغات العالم. فأسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا خير الجزاء في الدنيا والآخرة. أيها الأحبة، هذا بالنسبة للكتاب الأول في التفسير المتعلق بالإيمانيات والتربويات. عندنا كتاب آخر مفيد ولكن عليه بعض الملحوظات، وهو تفسير سيد قطب رحمه الله رحمة واسعة، المسمى بالظلال، في ظلال القرآن. هذا التفسير فيه من الفوائد والنكت وعلو العبارة وجمال المأخذ حينما الكلام عن آيات الإيمان وآيات التربية وآيات التعليم، شيء يعني لا يكاد يوجد في غيره، ويعرف ذلك من تتبع الكتاب وقرأه. ولكن انتبه، سلمك الله من مأخذ واحد قوي كبير جدا في هذا الكتاب فيما يتعلق بمسائل الإيمان والكفر، مسائل الإسلام والخروج من الإسلام، مسائل التكفير ونحو ذلك. فسيد قطب رحمه الله قد وقع في خطأ في هذه المسائل، مسائل التكفير والإيمان ونحو ذلك، وقع في خطأ بين، خصوصا فيما يتعلق مثلا حينما تقرأ تفسيره في سورة الأنفال وفي عدد من المواضع، خطأ بين في هذه القضايا، وغلى رحمه الله في هذا الجانب غلوا مشينا في هذه القضية، فتنبه إلى هذا الجانب، تنبه إلى مسائل الإيمان والتكفير حينما يذكر أن أولئك كفروا أو أولئك من يقول لك المجتمعات الجاهلية المدري إيش، لا يتصلون بلا إله إلا الله بأي وجه من الوجوه، هذه العبارات التي يذكرها رحمه الله، فتنبه فإن الزلل فيها ظاهر بين، فخذ من هذا الكتاب ما ينفعك ودع ما قد يضرك، سلمك ربي وحفظك ونفع بك. هناك النوع الثالث من كتب التفسير لمن يريد أن يستزيد، وهي التفسير بالمأذور، وهذه أعظم الكتب، وإنما أخرتها لكثرتها، كثيرة جدا الآن في هذا الزمن كتب التفسير بالمأذور المختصرة وتكون مفيدة إلى الغاية. إن أردت تفسير ابن عباس وابن مسعود وعلي والشعبي وقتادة وسعيد بن جبير وهؤلاء، فهناك سلمك الله مثل كتاب مختصر البغوي، تفسير البغوي له مختصر اختصره الدكتور عبد الله الزيد جزاه الله عنا خير الجزاء، اختصار جميل جدا، فعليك بهذا الكتاب مختصر تفسير البغوي للدكتور عبد الله الزيد، فهو نافع جدا فيما يتعلق بالتفسير بالمأثور. هناك ايضا كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير، وقد ذكرته لك، هو ايضا من هذا النوع من التفسير بالمأثور. هناك ايضا كتاب اسمه فتح القدير في تهذيب تفسير ابن كثير للقاضي كنعان، وهو اجود مختصرات ابن كثير على الاطلاق، اجودها على الاطلاق هو هذا فتح القدير للقاضي كنعان. لكن مشكلته في الحقيقه انه يعني اطال في التعليق ولم يختصر اختصارا كثيرا، فطبع يعني طبعه الاولى منه جاءت في 6 مجلدات، كبير يعني نوعا ما، فأنا أدلك على المختصرات، وهذا مختصر من مختصرات ابن كثير، لكن مشكلة ما أدري لما طبع في 6 مجلدات، يعني أفسد هذا الحجم الكبير، أفسد الفائدة يعني. بالعادة كان الكتاب في مجلد أو مجلدين أو مجلد كبير يسهل أن تأخذه معك المسجد تذهب به من هنا هنا. ولكن عموما من أراد التحقيق، وأنا أتكلم هنا من يريد الاستفادة أكثر وأكثر، فعليه بهذا المختصر العظيم لتفسير ابن كثير. هذا فيما يتعلق سلمك الله بالأدوات. دعني أنا وإياك ندخل الآن مختصرين تماما، وأنا أقصد هذا، أقصد الاختصار حتى لا أطيل عليك في هذه القضية، في المنهج الذي ينبغي أن نسلكه في حلقات تحفيظ القرآن، المنهج التدبري الذي يعطي هذا الكتاب العظيم حقه الواجب له فيما يتعلق بحلقات تحفيظ القرآن للبنين والبنات على حد سواء. أخي المبارك، إذا أردنا أن ندرس أبناءنا وبناتنا، وأردت أنت أن تدرس أبناءك وبناتك، أو أن تدرس أنت أيضا كذلك كلها هذه، فانتبه سلمك الله إلى هذه الأمور الأربعة التي سبق ذكرها، انتبه إليها. وأنت الآن تريد أن تبدأ بالقرآن، فعادة إذا أردنا أن نحفظ القرآن أو ندرس القرآن نبدأ من آخر القرآن، نبدأ من المفصل، من آخر المفصل من هناك. فأنت الآن دعني أفترض لك افتراضا أنك الآن تريد أن تبدأ بالقرآن من آخره لأجل أن تحفظ هذا الكتاب العظيم أو تحفظه الناس. بدأنا بسورة الناس ثم نحفظ في سورة الفلق الإخلاص وهكذا. سلمك الله، هذه الأمور الأربع لابد أن تكون واضحة بينة عندك في ذهنك الآن. فأنت تقرأ الآن في سورة الناس، لابد ماذا؟ أولا أن نجودها بألسنتنا. فما ينبغي أن يأتي الصغير، وهذه مشكلة عندنا خصوصا يا أخوان في بلدان الخليج، هذه ليست موجودة في مصر ولا أيضا في بلاد المغرب ولا أيضا في باكستان، وإنما موجودة في بعض البلدان عندنا خصوصا في الخليج، وأيضا يوجد هذه الإشكال موجود في الشام موجود في العراق، وهي أن لا نعلم أطفالنا كيف ينطقون بالقرآن صحيحا. وأنا حقيقة دعوني أشهد لكم شهادة يا أهل هذه المدينة الطيبة يا أهل جدة سلمكم الله، أني أسعد كثيرا والله أني أصلي خلف أئمتكم، لأني ما أصلي خلف إمام إلا وأستمع إلى تلاوته مجودة مرتلة على أحسن ما يكون، فوالله هنيئا لكم ذلك. فبعنايتكم بهذا الأمر حققتم مرادا للرب سبحانه وتعالى، وهذا يختلف عن كثير من الأماكن، فاعتنوا بذلك وشدوا عليه وزيدوا في هذه القضية. ليش الطفل الصغير الآن يأتيك طفل من مصر من هذه البلاد الطيبة فيبدأ عمره 5-7 سنوات، وإذا بدأ ما شاء الله ما الذي تسمع عليه؟ لا تكاد ما أشرت تقول من هذا، الحصري ولا عبد الباسط؟ هو صغير يعني 6-7 سنوات. وسمعت هذا والله أخي في بلاد غريبة في وسط آسيا، قلت لأطفالهم اقرأوا، فقرأ الواحد منهم قراءة مجودة مضبوطة من جهة الغنن والمدود والمخارج، ما شاء الله لا إله إلا الله. بينما نجد عندنا هنا ضعف في هذه القضية، تركيز على الحفظ الشديد ثم ضعف واستعجال في قضية التلاوة لا يأخذ. وإنما المنبغي هنا الذي يعني نعتني به في هذه القضية أن نعلم أطفالنا كيف. أذكر مرة لما كنت مدرسا في حلقة تحفيظ القرآن، فجئت أول يوم وبطلاب الصغار يعني قد جلسوا ينتظرون أن أقرئهم بعض سور القرآن ليرددوها ثم يحفظوها. فلما جلست جاء رجل مصري كبير في السن لا أعرفه والله، يعني جاء يصلي في المسجد هكذا، فكان جالس في الروضة، ثم سمع تلاوة الأطفال وهم يتلون، فقام وكان يريد أن يأتي إلينا، كان كفيف البصر، فما زال يتلمس حتى رأيناه فأخذناه وجئنا به، أين تريد أن تذهب يا عم؟ قال عندكم في الحلقة، فجلس بجواري ثم قال كل الأطفال يقرؤون، فبدأوا يقرؤون مباشرة، أوقفهم مباشرة، قال يا أبنائي قبل أن تأتوا إلى حلقة تحفيظ القرآن أولا نظفوا أفواهكم وأنوفكم، لا يبقى فيها شيء، الأنف هذا جيل الصلاة تنظف، هنا تريد تقرأ القرآن كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يصلي يستاك ينظف الفم الآن لتلاوة هذا الكتاب العظيم. ثم قال كيف جالسين العيال؟ قلت والله يا جالسين يعني جلسة عادية. قال لا، يجلس الواحد جلسة معينة يعني تربع، ولا يجلس على ركبتيه جلسة المتعلم، إما تربيعة وإما كذا، لا يكون مائل ولا يكون كذا، ولا يقرأ هو متكي على يده اليمين للخلف واليسار وكذا، يقول لا هذا ما يصلح. فأعطانا 3 توجيهات يا أخوان، والله ما زلت أرى بركتها إلى هذا الوقت، يعني أنا يمكن من هذا من أكثر من 20 سنة. وهنا كذلك ما يصلح، يجون الأطفال يريدون أن يقرأوا القرآن فيجلس جلسة مشوشرة هكذا، ويلعبون ويذهبون ويجيون، لما يحمل الواحد المصحف أعطني المصحف سلمك ربي. يا أخوان هذه قضية لابد أن يعتنى بها في حلقات تحفيظ القرآن تربية لهم مع هذا القرآن العظيم. يعني كم رأينا أن الأطفال لما يريد أن يحفظ القرآن فيمسك القرآن وأحيانا يفتحه هكذا يعني بزاوية شديدة جدا يكاد يخرب هذا القرآن، ثم لما ينتهي من يريد أن يضعه يقول هكذا ويضعه على الرف يرميه رميا، وقد أحيانا مثلا يريد أن يأخذ أي شيء أو اختصم هو وزميله البجة فرماه على الأرض وذهب فأصبح في مكان موطئ الأقدام. لا، هنا أخوانا نحتاج إلى تربية أطفالنا في حلقات تحفيظ القرآن على تعظيم هذا الذكر الذي رفعه الله عز وجل وأعلى من منزلته، فلا بد أن يعلموا ذلك. كيف يأتي؟ يأتي نظيف، إذا شفت طفل مثلا جايك ورائحة العرق عليه، لابس لباس يعني قد يكون مثلا ليس بالنظيف ونحو ذلك، فلا تقول فقير، لا أخي الفقير ما يمنعه أن يمد الماء إلى ثوبه فيغسله بشيء من التايد يا أخوان، يعني بريال ونصف العلبة تغسل 50 ثوب، فما تقول لا أخي، علمه من الآن كيف يستعد. فيأتي إليك تقول له يا حبيبي، شو اسمه حبيبي سلمك الله، بكرة إذا جئت إلى حلقة تحفيظ القرآن تأتي وثوبك نظيف وكذا وتأتي وتعلمه كيف يأتي إلى حلقة تحفيظ القرآن وكيف فإذا جاء كيف يجلس كيف يمسك بهذا المصحف كيف كيف الحلقات كلها تكون سلمك الله تتعود على أدب عظيم مع هذا المصحف العظيم. إذا كان كذلك وبدأ الإنسان الآن بدأ هذا الشاب تلك الفتاة يقرؤون القرآن صوابا لما يجي يقرأ فيقرأ مثلا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس أبدا أول ما سيشطر وقف لا يا حبيبي لا اقرأ زين اقرأ بالتجويد يا بني ما أعرف يا أستاذ معلش تعلم مني اسمع مني أنا سأقرأ الآن لك قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس طب اقرأ كذا ما استطاع معلش مرتين ثلاث رح هناك ورفع صوتك ورددها خذ المسجل هذا وكرر حاول تكرر مرة مرتين لا تثقل عليه في سورة الناس تماما خصوصا إذا كان صغير خليه يمضي سورة الفلق أكثر سورة الإخلاص أكثر لا يصل إلى سورة الضحى يا أخي ويا أحبتي في حلقة لا يصل إلى سورة الضحى إلا وهو ينطق بالحروف صحيحا إياني وإياكم خلاص أخذ حزبا من القرآن الآن لابد أن يعني وصل إلى سورة الضحى هنا يبدأ يشد عليه في هذا الجانب في قضية أن يخرج الحرف صحيحا يخرج الضاد صحيحة الحاء صحيحة لا أقصد بها صحيحة أن تكون وفقا لما في كتب التجويد والتحقيق في المخارج لكنه يخرجها ضاد يخرجها حاء يخرجها ألف يخرجها سين يخرجها يخرج الحرف صحيح فما يصطم شيئا شيئا لا يتجاوز جزء عما إلا وقد قرأ قراءة سليمة صحيحة نعوده شيئا من التجويد لا ينتهي أحبتي من جزء عما وتبارك إلا وقد أخذ أصول التجويد فيما يتعلق بالغنن بالمدود الطبيعية السهلة هذه وهكذا ثم شيئا فشيئا ما يتجاوز المفصل إلا وقد أتقن وسيأتي هذا بإذن الله فيما يتعلق ب المفصل وماذا ينبغي حوله. إذن القضية الأولى هنا عندنا المسألة الأولى لما نريد أن نحفظهم كيف بدءا أخي قراءة أول قضية التحفيظ. يا أخوان حنا نعتني بالحفظ كثيرا هذه المسألة الثانية الآن في المفصل لما نريد أن نحفظهم من آخر القرآن مشكلتنا أين تكمن في أن نريد أن نستكثر من الحفظ ثم نقلل من المراجعة فتأتي مثلا إلى واحد من الأحبة تقول لك كذا مرة جاني واحد وقال لي ولدي يحفظ ما يحفظ أكثر من الكلام عن ولدي فقلت له طيب اسم ولده كان سبيع فقلت له يا سبيع تحفظ سورة محمد قال أحفظها قلت اقرأ يا اقرأ سلامك الله فناظرني كذا استحل الولد شوي قال لي والله يا شيخ مال أروح أراجع قلت يا وتراجع تحافظ القرآن ولا لست بحافظ قال إلا حافظ قلت طيب حافظ الحافظ أخي ما يكون حافظا إلا إذا كان القرآن في صدري هذا الحافظ أما واحد يختم القرآن ثم لما تقول له اقرأ جزء عما وقد جاني مرة واحد من الأبناء قريب مني يعني من العائلة وقال أنا أحفظ يقول جزء عما وتبارك قلت له اقرأ من سورة عما فأخطأ في أول عما أكثر من 10 أخطاء يا أخوان هذا ليس بحفظ الحفظ يا أخي سلمك الله أن يكون القرآن في الصدر يراجع الشيخ عبد الله بن محمود رحمه الله توفي كان في قطر كان قرين الشيخ عبد العزيز بن باز لما بلغ 90 أصابه يعني شيء في ذاكرته وشيء من الهذيان والله يا أخوان يحكي من كان عنده يقول الشيخ لا يعرف أبناءه ولكنه جالس على السرير ويبدأ من أول القرآن وينطلق إلى أن يختمه ما يخطئ بحرف فأهل القرآن يا رجل الشيخ عادل الكلباني الله يحفظه كان له عبارة جميلة وهي يعني هو من أهل هذا الشأن يقول حافظ القرآن الذي إذا جاء يصلي بالناس فريضة أو تراويح يحتاج أن يراجع ليس بحافظ هذه عبارة صحيحة حافظ القرآن أخي وهذا الذي ينبغي في الحفظ بعض الناس قد تكون ذاكرته ضعيفة لا بأس لا تجهده كثيرا هذا الذي أعطاه الله لكن إذا كان يستطيع وهذا الأغلب في الناس فلا بد من ضبط الحفظ لا بد من ضبطه ضبطا جيدا ونعتني بهذا ما يكون حافظ إلا إذا قلنا يعني حتى نقول والله فلان حافظ ويأخذ جائزة أنه حفظ القرآن كاملا هذا متى إذا يا أخي قلنا له تعالى يا فلان اقرأ استعن بالله واقرأ اقرأ يا أخي من أول سورة براء فيقرأ اقرأ من قوله سبحانه وتعالى فيقرأ اقرأ هذا ما شاء الله هذا الحافظ بحق يا أخوان قابلت طفلا عمره 8 سنوات في طاجكستان، اسمه حسام الدين، تجلس معه تقول له هكذا، شوف الحفظ يا أخوان. بس طبعا هذه قدرة خارقة، لكن أقصد أنا أشوف كيف يهتمونهم بهذا، وإلا شيء عجب حقيقة. يعني تقول له يا حسام اقرأ من صفحة 112 من السطر الخامس، يتعوذ من الشيطان الرجيم ثم يقول: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. طيب يكفي، اقرأ من سورة الأنعام من الآية 95: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله فارق الحب والنوى. ويقرأ. طيب اقرأ من سورة الحج من السطر الخامس قبل الأخير، يقرأ. طيب اقرأ من سورة الشورى من السطر 37 فيقرأ. آية من آيات الله يا أخوان. هذول أبناء البخاري ومسلم وهؤلاء الأكابر، لكن أقصد هكذا لابد العناية بالحفظ، نريد أن نبلغ ما نستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعة. أما التساهل ونمضي حفظ 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 وهكذا، هذا لا ينبغي، وإنما يكون ما حفظ هو ما بقي عنده في صدره، لا ما زعم أنه حفظه في مدة من الزمن. هذا فيما يتعلق يا أخوان بمسألة الحفظ. الثالثة وهي مسألة التدبر، حتى نستطيع أن نتدبر القرآن يا أخوان. هذا الكتاب العظيم قسم إلى أحزاب، قسم إلى أحزاب سبعة أحزاب. كان الصحابة يقسمون القرآن سبعة أحزاب، يقسمونه هكذا: 3 5 7 9 11 3 10، هكذا تقسيمهم، ثم المفصل. أعظم هذه الأحزاب عندهم منزلة وقدرا وفضلا هو حزب المفصل، هذا أعظمها، ولذا فيه سورة واحدة تعدل ثلث القرآن، سورة واحدة من حزب المفصل تعدل ثلث القرآن كاملا. فالمفصل لا شك أنه أفضل من السبع الطوال مثلا، اللي هو الحزب الأول من القرآن، وهو الثاني في الفضل بعد حزب المفصل. وكان عمر يقول لأصحابه، يقول: من أراد أن يعلم أطفاله القرآن فليعلمهم المفصل فإنه أيسر. ولذلك كانوا يبدأون بالمفصل في التعليم. طيب نريد أن نتعلم المفصل، كيف نعلم أطفالنا المفصل؟ الآن نتكلم عن مسألة التدبر، انتهينا من القراءة والحفظ، كيف نجعلهم يتدبرون هذا المفصل العظيم؟ أولا سلمك الله، أنت عندك الآن هذا الكتاب المختصر في التفسير، سترجع إلى ما يشكل من معنى الصمد، ما معناها، ترجع الصمد كذا فتبين لهم عن معنى الصمد. تأتي الآن إلى مسألة أهم من قضية بيان معنى الكلمات. المفصل سلمك الله، وخذ مني الآن، هذا قد لا تجده لكن خذه مني الآن، المفصل له 3 مقاصد عظمى. هناك مقاصد كثيرة في حزب المفصل، لكن المقاصد العظمى في هذا الحزب العظيم من القرآن هي 3. فأول مقاصده هو تحقيق التوحيد، ربوبية وألوهية. وثاني هذه المقاصد تقرير البعث واليوم الآخر. وثالثها هو الأمر بمكارم الأخلاق، هو الأمر بمكارم الأخلاق. الآن أنت لما تريد أن تعلم الأطفال البنات أيا كان، تعلم كبير صغير ما يتعلق بالمفصل، لابد أن تستحضر أخي معليش هذه المقاصد، لأنها تعينك كثير، تقيس هل تحقق أو لا ما تحقق، كيف تعلم. هنا أنت أيضا لابد أن تدرك ذلك بينا فيما يتعلق بفهمك لهذا الحزب العظيم من القرآن. لما تبدأ تقرأ الآن، خذ بدءا سلمك الله وأنت في المفصل في التدبر، خذ أولا جزء عمل لوحده. الآن كنا نتكلم عن المفصل كليا، خذ الآن من المفصل خذ الجزء الأخير من القرآن وهو جزء عمل. هذا الجزء سلمك الله، لو أردت أن تتأمل في آياته فابدأ اقرأ أنت كمعلم أو إداري تريد أن تفهم القرآن، اقرأ في هذا الحزب أو هذا الجزء من القرآن، ستجد سلمك الله أن هناك لكل سورة مقصد واضح وبين تدل على هذه المقاصد أسماء السور نفسها. وهذا ليس بالعسر، وإن أشكل عليك فرجاء أنا بين يديك، إن أحببت حتى أعطيك الآن البريد الإلكتروني أو أي شيء تسأل عن مقصد معين لهذه السور. لكن اعلم أن لكل سورة من هذا الجزء العظيم من القرآن مقصد تنزلت هذه السورة من أجله، ظهر لمن بان علمه من علم وجهله من من جهل، لكن هذا من إحكام القرآن. فعندك لما تأتي في سورة عمة قلنا أنها تدور حول النبأ، فتأتي الآن النبأ. الله عز وجل ماذا يريد منك في مسألة النبأ والبعث؟ أنت هكذا أخي وأنت تتأمل في السورة، ماذا يريد الله عز وجل منك في مسألة البعث؟ أن تؤمن بالبعث، أن تعلم الناس كيف يؤمنون بهذا البعث العظيم. في هذه السورة ذكر لك وسائل الإيمان، ذكر لك أيضا ما يكون من أثر هذا الإيمان، ما يكون من أثر الكفر بهذا الإيمان. النازعات عن ماذا ستستطيع أن تستخرج مقصودها لو تأمل فيها أو سألت من تبدأ الآن أخي سلمك الله تفهم مقاصد هذا الجزء العظيم من كلام رب العالمين. إذا فهمت ذلك مثلا سورة الناس ما مقصودها؟ أنا ذكرت هذا في ظهر الدرس السابق. سورة الناس ما مقصودها؟ نسيتم؟ ها؟ إيه سورة الناس مقصودها الحفظ من شر، لا سورة الناس مقصودها الحفظ من شر، يعني من شر المعائب قلنا، ها اللي هو شر وسواس الشيطان أن يجرك إلى معصية، أن يمنعك من طاعة، هذه سورة الناس هذا مقصودها. سورة الفلق مقصودها الحفظ من شر المصائب، مصيبات تحصل من هنا وهناك، وجرى الكلام عن هذا سابقا. سورة الإخلاص مقصودها كما يقول الصحابة، هي ماذا سورة الإخلاص؟ هي سورة التوحيد القصرى، يقابلها سورة التوحيد الطولة وهي سورة ماذا؟ الأنعام، وبينهما سورة التوحيد الوسطى وهي سورة الزمر. أخي هذه تعينك كثيرا على أن تعلم وأن تتعلم القرآن في بيان هذه المقاصد. هذا لا يعني أنه ليس لهذه السورة إلا هذا المقصد، لا، لكن هذا هو المقصد الأتم الأكبر في هذه السورة، والعلم عند الله عز وجل. ثم تمضي أخي تقرأ السورة شيئا فشيئا. سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح من المقصود منها؟ أبانا ابن عباس عن مقصودها. سورة الكافرون هي ماذا كما يقول ابن القيم؟ هي ماذا؟ إيش يقول ابن القيم؟ قال هي قرينة سورة التوحيد، اللي سورة الإخلاص هي قرينتها، هذه في التوحيد الخبري العلمي، وتلك في التوحيد القصدي العملي. يا اخوان هذه قضايا لا بد منها، لا بد منها اذا اردنا ان ناخذ القران بحقه. وسهله ميجوز، ميسوره، ليست صعبه اخي، مبثوثه في الكتب، ما هي بعيده. المقصود فتفهم اخي سلمك الله، ولا تبدا تاخذ السوره شيئا فشيئا. لما تصل الى سوره مثلا الهمزه، ما المقصود منها؟ وهذا واضح سواء كان المقصود الاكبر او من مقاصدها. من مقاصد سورة الهمزة هو ماذا؟ ويل لكل همزة لمزة، تعلق بماذا؟ بالهمز واللمز، باللسان، بالجوارح. فالمقصود هنا هو النهي عن ماذا؟ عن الهمز واللمز، عن العيب، القدح، اللعن، الشتم، اللسان، تهذيب اللسان هذا، وما يتعلق ببقية الجوارح التي تقوم مقام اللسان بالإشارة ونحو ذلك. فلما تريد أن تعلم الصغير الآن كيف يحفظ لسانه، كيف يحفظ نفسه من الهمز واللمز، هذه سورة الهمزة أخي جاءت لتؤدب هذا الصغير على هذه الآداب العظيمة في القرآن. خذ سورة الفيل، جاءت من أجل أي شيء؟ طيب يا أخوان، إذا أردنا أن نتدبر القرآن هنا نحتاج إلى شيء من هذا، أن نتفقه، أن نقف مع كلام ربنا، أن نعمل الذهن في معرفة مراد الرب سبحانه وتعالى، سواء كان، أنا أقول لك، هو المقصود الوحيد للسورة وهذا موجود في بعضها، سواء كان المقصود الأعظم، سواء كان من مقاصد السورة أيا كان، لكن هو مهم جدا بالنسبة لك. فتأخذ أخي سلمك الله فيما يتعلق بهذا المفصل العظيم، تحاول أن تفهمه، وما تفهمه بعد أن ترجع إلى كتاب التفسير المختصر هذا وتتأمل في الآيات وتسأل أهل العلم إن احتجت ذلك، تعود فبعد ذلك تنور هؤلاء الصغار، هؤلاء الدارسين للقرآن بما تعلمته. طيب إذا أخذنا ذلك، يأتي الأمر الرابع وهو ماذا؟ الامتثال، جعل القرآن حياة، حياة. وهنا هذه سلمك الله مهمتك الكبرى. لذلك قال الله عز وجل ولكن كونوا إيش؟ ربانيين. إيش معنى رباني؟ الذي يربي الناس، يربي الناس على هذا القرآن العظيم. فتبدأ الآن أنت أخي تقرأ في سورة المروج مثلا، وما جرى من الفتنة أصحاب الأخدود وما حصل بها، تبدأ تعلم الصغير هذا كيف الثبات على الدين. إذا كان هذا الطفل وهذه أم صبروا على النار والحرق من أجل أن يموتوا على هذا الدين، وقد عذروا لأن المسألة إكراها الآن، كيف سلمك الله قد لا يصبر الإنسان على معصية صغيرة سهلة جرها الشيطان إليه، فتبدأ أخي تأخذ القرآن معاني القرآن تنزلها على قلب هذا المتعلم، على قلبك بدءا ثم على قلب هذا المتعلم شيئا فشيئا. يا أخي ستأخذ فقط مثلا من جزء عما عندك الآن تسع سور، تسع سور في جزء عما جاء فيها الأمر بمكارم الأخلاق. لو أن فقط أعطينا أطفالنا وبناتنا الصغيرات لو ربيناهم من جزء عما على مكارم الأخلاق فقط في جزء عما، صدقني أخي ما يخرج هذا الصغير إلا وتغيرت أخلاقه تماما. اللي كان يعني إذا قالت لهم يا وليدي الله يعافيك جيب لك أسماء، قال والله يما أنا مشغول أنا عندي الآن فيلم كرتون. قالت لهم يا وليدي افتح الباب، قال لا والله يا يما أنا مدري إيش كذا، يا وليدي مدري سوي كذا، روح البقالة جيب لنا، قال لا والله أنا عندي الآن دوري كرة قدم. يا وصوته في البيت لعلع وكل ما هذا رد الكلمة بعشر. هذا أخي لو درسناهن جزء عما فقط بحقه سيدخل إلى بيته بعد أن رجع من حلقات التحفيظ يأخذ بيد أمه ثم يقول يقبل يد أمه ثم يأخذ برأسها فيقبله ويقبله ما أخذها، تقول لهم يا وليد الله عافيك أبشري يمه من عيوني والله هذين يمه، إي والله من عيوني يمه أبشري. إذا قال له أخوه الكبير شيء قال والله لك حق، فيبدأ أخي سبحان الله هذا الخلق الجميل يتربى عليه الصغير من حين يعني غضاضة عظمه وبداية نشأته. وهذا لو فعل كما قلت لك أخي سيغير كثير من الأخلاق الموجودة الآن بين شبابنا وبناتنا، وسيحدث ذلك في الكبير أيضا كما هو في الصغير. يا أخي سلمك الله، إذا أخذنا هكذا أخذنا هذا الأمر في تعليمنا لصغارنا، لا شك أن الوقت إيش سيكون الآن؟ بعض الإخوان أعرف يقول هو يا شيخ وين وين وين، يعني عز الله ما حفظ القرآن ولا بعد 10 سنين. يا أخي سلمك الله، لا بأس طريقة بعض أهل العلم أنهم حفظوا القرآن صغارا، أنا لا أنهى عن هذا، احفظ القرآن. إذا كنت تقول والله عندك شاب أو طفل نابغة ويحفظ سريع وكذا، ابن تيمية حفظ عمره 8 سنوات، السيوطي عمره 7 سنوات، لا بأس عندك طفل ذكي وكذا ويحفظ سريع تحفظه القرآن وتربيه عليه. شوف يا أخي عندنا 4 أشياء رئيسية كلها تعملها في هذا الصغير، تقول أنا بحفظ القرآن، لا بأس جميل، بس ماذا؟ تحفظه القرآن وفي نفس الوقت مع الخطوط الأخرى ماشية، ما تحفظ القرآن حفظا وبقية الأمور ما ندري عنها ثم في الأخير نجده في الشوارع إما يفحط ولا مع التجارة ولا يؤذي بنات المسلمين وهو يزعم أنه قد حفظ القرآن لما كان صغيرا. فيا أخي لا بأس، لا بأس أن يحفظ إذا كنت، على أن طريقة الصحابة ليست كذلك، لكن طريقة جمع من أهل العلم لا ننهى عنها أبدا والله، ولكن طريقة أولئك أسد وأتم. ولذلك لو جئنا مثلا إلى إيمان ابن تيمية، إيمان السيوطي، إيمان كذا من حفظ، وإيمان الصحابة أيهما أعظم يا أخوان؟ عندكم شك يعني، تشوف البعض ساكت يعني ترددين يا أخوان هداكم الله، يعني ما ياتوا سلمكم الله. يعني لما سئل سفيان الثوري سئل عن عمر بن عبد العزيز ومعاوية بن أبي سفيان، معاوية وقد جرى منه ما جرى في الفتن رضي الله عنه وأرضاه، أيهما أفضل؟ معاوية صحابي هذا الذي جرى منه ما جرى، أو عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين وهو من هو؟ فقال سفيان والله لشعرة في أنفي معاوية خير من عمر بن عبد العزيز. ما يعني ذولا اختصهم الله برؤية هذا النبي واصطحابه، انتهينا خلاص ختم الأمر أغلق. فالإيمان ما في، كيف كانوا يتلقون يا أخي؟ ميزتهم سهلين يا أخوان، ميزتهم ما يعسرون أمورهم، يأخذونها بعقلية بمنطق، ما يأخذونها يعني بتكلف ولا يجلس. إن كان عندك طفل مثلا، دعني أعطيك أخي ما جرى قبل حدود 3 أشهر في حلقة تحفيظ القرآن، وقد جاءوا إلي يستشيرون أطفال ما استطاعوا يحفظون القرآن سريعا، فظل الإخوة عليهم يلا احفظوا يلا احفظوا يحفظوا احفظوا، فظلوا احفظ احفظ حتى لهم الذين حفظوا وضبطوا ولهم اللي تربوا وتأدبوا، فضاع هذا. وإن كان عندك طفل يحفظ سريع خير وبركة، وإلا فأنت سلمك الله هدي في الأمر، يحفظ قليلا ويتربى كثيرا، هذا والله خير له ولك سلمك الله. هذا يا أحبتي ما يتعلق بحزب المفصل. إذا أخذنا حزب المفصل بهذا القدر وتربينا عليه، قد نمضي 3 إلى 4 سنوات، وهنا أنا لا أقيس الأمر بالمدة لكني أقول لك يعني كتقدير زمني، قد تمضي 3 إلى 4 سنوات حتى يتعلم هذا الصغير أو ذاك الكبير أيضا جاءك الآن عمره مثلا 30 سنة 40 سنة ويريد أن يحفظ القرآن، تبدأ معه، قد تمضي معه 3 إلى 4، يبدأ عمره 30 ويستمر إلى عمره مثلا إلى 33 سنة، هو في ماذا؟ في المفصل. حفظه ليس بالقول لا بأس خله يحفظ ما عليك يا رجل، بس إنه يحفظ هكذا، يحفظ، قرأ، حفظ، فهم، تدبر هنا، ثم امتثل في حياته. يا رجل لو لقي الله عز وجل سبحانه وتعالى بجزء عمل وحده وقد أخذه بحقه، سيرفع درجات على من أخذ القرآن بلفظه ولم يعطه حقه، أخذه بحروفه ولم يأخذه بمعانيه. هذا يا أخي سلمك الله هو الذي جرى منهم، وهذا منهج مقترح ميسر يا أحبتي، إن كان يناسب يناسب، ما يناسب عندكم في الحلقة هنا عدل عليه يسيرا، اذهب من هناك، لكن لا تخرج عن الأصل العظيم الذي كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تخرج عن ذلك سلمك الله. هذا فيما يتعلق بحزب المفصل. ما بعد المفصل، من تربى على المفصل، وخذها مني سلمك الله، من تربى على المفصل أخذه بأركانه الأربعة، والله ما يستطيع يمضي في القرآن حتى يحرك قلبه بالقرآن. تظن يا أخي أنه لما يقرأ قاف بحقها سيمر على سورة صاد هكذا يهرمها بلسانه؟ لا وربي ما يستطيع يا أخوان، والله ما يستطيع، سيمر. وقد قرأ سورة القيامة وفهم مراد الرب منها وتأدب عليها وتعلم، سيمضي ويقرأ سورة مثل سورة إبراهيم والحجر والرعد، ما وقف عند آياتها، ما بكى معها ليالي متطاولات، لا والله ما يحصل هذا، وربي ما يحصل هذا مطلقا. قد قرأ وأدخل إلى قلبه سورة الواقعة، سيقرأ في سورة النساء، لا يدري ماذا يريد الله عز وجل منه في سورة النساء الطولة، وماذا أمره الله فيها وماذا نهاه عنها، لا ما يحصل هذا يا أخوان. لذلك يا أخوان ماذا قال ابن مسعود مثلا؟ قال من أخذ السبع الطوال فهو حبر. شوف فقط سبع الطوال أخذها من سورة البقرة إلى سورة براءة إلى آخرها، 8 سور هي، البراءة هو الأنفال واحدة، يقول من أخذ السبع الطوال فهي حبر، عند حبر عند الصحابة، يعني من أكبر علماء الصحابة. وحنا الآن يا أخوان الواحد منا يأخذ السبع الطوال ويأخذ ذوات الراء، ثم يأخذ الطواسيم الثلاث، ثم يأخذ الألف لام ميم الأربعة في نصف القرآن الأخير، ثم يأخذ الحواميم، ثم يأخذ المفصل، ما زاد ذلك في إيمانه شيء. ما هكذا؟ هذه أخي إشارات قد يحتاج الأمر إلى بعض الوقفات العلمية، بعض الوقفات العملية، تفاصيل في بعض الأمور، لكن حسبي أن بلغت أحبتي بعض ما في نفسي، أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، يا ربي يا كريم، هؤلاء عبادك جلسوا في مجلس الذكر، تعبوا واستمعوا، فيا ربي يا كريم يا حي يا قيوم، اجعلهم جميعا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم اجعلهم جميعا رجالا ونساء، كبارا وصغارا، اللهم اجعلهم ممن أخذ هذا القرآن العظيم بحقه، ممن تلاه حق تلاوته، ممن حفظه وجمعه في صدره، ممن تدبر في آياته، ممن امتثل لأوامره وترك نواهيه، يا ربي يا كريم اجعلهم جميعا يا حي يا قيوم، يا الله يا الله يا الله، اجعلهم يا ربي يا عظيم ممن يشفع لهم القرآن يوم القيامة، اللهم اجعل القرآن العظيم شافعا لنا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، يا رب اجعل القرآن لأهل القرآن، لأهل حلقات تحفيظ القرآن، لطلابها وطالباتها ولمدرسيها ومعلميها وإداريها ومن أنفق عليها ولمن قام في أي شأن من شؤونها، اللهم اجعل القرآن العظيم شافعا لهم يوم القيامة، اجعله حجة لهم لا عليهم يا رب الأرض والسماء. إلهنا ومولانا وخالقنا، إنا نسألك بهذا القرآن العظيم يا رحمن يا رحيم أن تنزل علينا في هذه الساعة رحمة من عندك يا رب، رحمة من عندك يا كريم، رحمة من عندك، ارحم بها ضعفنا وتقصيرنا، تغفر بها ذنبنا وزلتنا يا رب يا كريم، رحمة من عندك تنقلنا بها من الضلال إلى الهداية، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن الإعراض عن تدبر القرآن إلى الإقبال على القرآن وتدبر آياته. اللهم يا كريم انقلنا بهذا القرآن العظيم، انقلنا به من النار إلى الجنة، ومن الظلمة إلى النور. يا رب علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. إلهنا أحببنا كتابك فأحبنا، إلهنا يا كريم قلت وقولك لا يرد سبحانك على لسان رسولك صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يا رب يا كريم جلسوا لتعليم كتابك وعلموه وتعلموه، فاجعلهم خيرة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ألحقهم بالصحابة الكرام وبالسلف رضوان الله عليهم أجمعين. إلهنا ربنا وخالقنا، نسألك لأحبتنا من القائمين على هذه الدروس الطيبات المباركات في هذا الجامع الطيب المبارك، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء في الدنيا والآخرة، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء في الدنيا والآخرة. اللهم بارك لهم في أوقاتهم، وبارك لهم في أعمارهم، وبارك لهم في أموالهم وذرياتهم. اللهم بارك لهم في كل ما آتيتهم، ولا تحرمنا نحن من أجرهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله يجزاكم خير. أحبتي الأسئلة، يعني أنا أقولها كما يقال على لسان الأحبة، الأسئلة اختيارية، يعني لا تستحوا، من كان عنده شغل أو تعب سلمكم الله وحفظكم وجزاكم عني خير الجزاء في الدنيا والآخرة، من أخذ ما أخذ واكتفى بذلك فلا يستحي ويمضي، سلمكم الله، أنتم في حل في أول الأمر وآخره. من أراد أن يستمع إلى إجابة بعض الأسئلة التي وردت فأنا بين أيديكم إلى أن تنتهي. هذا سائل يقول: يا شيخ هل هناك كتب تتكلم عن مقاصد السور؟ سلمك الله، لي رسالة طبعت من قبل الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم بعنوان المراحل الثمان لطالب فهم القرآن. من ضمن هذه المراحل، المرحلة السادسة هي فهم مقصود السورة. ولا أعرف حقيقة كتابا آخر تكلم عن هذه المسألة وبان عنها إلا هذا الكتاب، لكن هناك جمع طيب نقلت فيه أقوال السلف، وتكلم فيه المختصون بعلم التفسير في هذا العصر، ونقلوا أيضا عن الأئمة الأكابر من قبل. يوجد هذا في ملتقى أهل التفسير، هناك موقع على الإنترنت اسمه ملتقى أهل التفسير. هذا الملتقى سلمك الله لو أدخلت بس كلمة كذا مقاصد السور أو مقصود السورة أو موضوع السورة، ستجد سلمك الله مجموعة روابط مهمة وطويلة أيضا تكلمت فيها أنا، وتكلم فيها عدد من المشايخ في هذا الباب، وشرحوا فيه عددا كبيرا من مقاصد سور القرآن. خذ مثلا حتى تفهم كيف سورة المجادلة يا أخوان، ما مقصودها وأنت تقرأ هذه السورة؟ كيف لما تفهم المقصد الوحيد أو المقصد الأعم الأغلب أو جزء من المقصد في السورة، كيف تتغير قراءتك للسورة؟ ما مقصود سورة المجادلة؟ هذا ارجع تتأمل أخي، ستجد هذا بينا مقصودها ماذا. إحياء مراقبة الله عز وجل، لأنه السميع العليم الذي يسمع النجوى وأخفى. تأمل هذا في سورة المجادلة، ستجد من أول السورة قد إيش أول السورة؟ قد سمع الله، اسمها المجادلة، جاءت تتكلم بكلام خفي لكن الله اطلع وسمع، وأوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وكلها تتكلم عن النجوى، في أكثر من موطن تتكلم عن النجوى. والآية الوحيدة التي جاءت في هذه السورة ما امتثلها إلا علي رضي الله عنه هنا أيضا في النجوى في السورة. المقصود عد إلى السورة ستجد أن مراقبة الله، إحياء مراقبة الله في سورة المجادلة من أظهر وأوضح ما يكون. يقول: لدي إشكال أن الأول حينما يقرأ أحدنا في نشأة وسيرة علمائنا الكرام فإنه يرى ابتداءهم بالعلم بحفظ القرآن منذ الصغر،
وأنهم قد حفظوه في مدة يسيرة، ومع هذا فهم ممن يشار إليهم بالبنان. لذلك أليس من الأولى أن نقول إن المنهج الحالي صحيح ولكن الأصح هو منهج الصحابة؟ أظني قد ذكرت هذا. الأخ إذا كان إلى الآن ما زال الإشكال عنده، أنا أقول بما تذكر سلمك الله. فالمنهج الذي سار عليه العلماء من قبل عدد منهم وعلماؤنا أيضا هو منهج صحيح لا يخطى أخي، لكن ترى وانتبه أخي، هو صحيح إذا كان معه بقية الأمور. أما أن يحفظ الصغير القرآن لفظا فقط ويمضي على ذلك من دون أن يتعلم منه تربية وإيمانا، فلا، ليس بصحيح، هذا خطأ، خطأ كبير على هذا الصغير المسكين. ولذلك أحبتي هذا هو اللي يقع فيه الآن بعض الإخوة، دورة علمية مدة 40 يوم، دورة علمية مدة شهرين ويحفظون القرآن. طيب وما الذي بعد هذا الحفظ؟ حفظ القرآن كاملا في 40 يوم، في شهرين، في 3 أشهر، ثم ماذا جرى؟ تركت هذا الذي حفظه خلاص وبدأ الآن يراجع حفظه مجرد حفظ ثبت في الذهن وفقط؟ لا لا، هذا ليس بصحيح، هذا خطأ بين في طريقة التربية سلمكم الله. ولكن إذا كان هذا مع ذاك فلا بأس، وأحسن من هذا أن يكون الأمر على منهج الصحابة كما نص عليه السائل شكر الله له. الإشكال الثاني، قل منهج الحفظ والتدبر هو المنهج الأفضل بدون شك، ولكن فضيلة الشيخ أنظمة الجمعيات لا تسمح لنا بالإطالة في المدة في حفظ الطالب للقرآن، وفي هذه الحالة يضطر إلى إعلان الحلقة، فنحن إذن إلى إغلاق، معذرة، إلى إغلاق الحلقة، فنحن إذن بين مطرقة إغلاق الحلقة أو سندان عدم تطبيق هذا المنهج، أفيدونا جزاكم الله خيرا. أبدا سلمك الله، لن يصل الأمر إلى مثل هذا، وأنا به زعيم. لا، إخواننا ومشايخنا في جمعيات تحفيظ القرآن وفي المؤسسات القائمة على حلقة تحفيظ القرآن يدركون الآن هذا جيدا ويعونه ويسعون له، لكن هم يلوموننا كثيرا، يقولون ما عندنا منهج. وهذا الذي من أجله يعني عقدت هذه المحاضرة، من أجل هذا كل من سألنا وقالوا نحن نعرف هذا جيدا ولكن ما عندنا منهج نقوم منهج عملي نطبقه في حلقات تحفيظ القرآن. فأنا لا أعتبر هذا المنهج كاملا الآن، ولكنه يعني أطروحة بداية في تحريك الماء الراكد في هذه القضية. يؤخذ أهل الاختصاص يتدبرون، يتأملون، يقومون عليه، يضيفونه، يستفيدون منه، وأنا أستفيد مما يقع من الملاحظة عليه. هذا هو المقصود، أن نبدأ في الأمر ولن يصل بإذن الله إلى إغلاق حلقات تحفيظ القرآن. يا رجل كيف تغلق الحلقات وقد بقيت هذه الحلقات تحت الشيوعية 79 سنة؟ من كان يقرأ القرآن يقتل وتقطع رقبته ويسجن أهله، وحلقات تحفيظ القرآن تحت الشيوعية الحمراء في عصر لينين، في عصر قوتها وشدتها، موجودة تحت الأرض في خنادق، ثم تقول لي تغلق حلقات تحفيظ القرآن؟ يا رجل هذه من علامات قيام الساعة. هل إذا سمعت لأشرف من الفاتحة إلى الناس هل يعتبر أني عملت صحيح الأركان؟ هل لي مثل هذا الأجر؟ وهل إذا قرأت معه يجوز؟ وماذا عن الأجر في القراءة معه والإنصات؟ الله يا أخي ما فهم سؤالك سلمك الله. هل إذا سمعت للأشرطة، لأنك تقصد إذا سمعت للأشرطة من الفاتحة إلى الناس، هل يعتبر أني عملت بجميع الأركان؟ لا، مجرد السماع أخي لم تعمل ولا بركن واحد من هذه الأركان يعني عملا كاملا، أنت عملت بجزء فقط من الأول منها. وهل لي مثل الأجر؟ لا، لا يكون لك مثل هذا الأجر. وهل إذا قرأت معه يجوز يعني تقرأ مع الشريط؟ نعم يجوز ذلك. وماذا عن الأجر في القراءة معه والإنصات؟ إذا كنت تستمع وتقرأ فلك أجر الإنصات وأجر الاستماع معا. جزاكم الله خيرا على هذا الطرح. هل يوجد يا شيخ بارك الله فيكم نموذج لهذا المنهج في وقتنا الحاضر للاستفادة منه؟ الآن يا أخي الفاضل هذا سؤال يؤرقنا حقيقة، ونعترف للإخوة بتقصيرنا في هذه القضية، لكن حاولنا من سنتين مع بعض الحلقات الكبرى في الرياض ويعني بعض الجهات من هنا وهناك، لكن يعني طلبوا منا أن يكون هناك إشراف مباشر على هذه الحلقات، ولم نستطع الفترة الماضية لكثير يعني مسألة الشغل بالأسفار المتتابعة، فما استطعنا هذا. لكن تواعدنا وتعهدنا على أن يكون بإذن الله هناك يعني ليس إشرافا كاملا، وإنما طرح منهج مثل هذا ثم متابعة مع الإخوة ثم نظر في النتائج وتقويم إلى أن نصل بإذن الله بعد السنة. ولعلي يعني أنقل الأمر إليكم وأقلبه عليكم في هذا المسجد الطيب المبارك، والإخوة من خيرة من أعرف ما شاء الله في عنايتهم بالقرآن وإدراكهم لأهمية التدبر، وقد شرطوا علي ألا أتحدث في هذا المسجد إلا بالقرآن، قالوا تأتي هنا وتتحدث، قيمة التذكرة التي ندفعها لك هذه حتى تحدثنا عن القرآن، فإن كان عن غير القرآن أظني أنا الذي سأدفع
قيمة التذكرة. فهنا أحبتي أنا أهيب بهم أن يبدأوا هم كما بدأوا في مسألة التدبر وطرحوا، أن يبدأوا هم وأنا معهم قلبا وقالبا بما أستطيع، والإخوة أيضا في الهيئة العالمية لتدبر القرآن سيكونون معهم بإذن الله، يعني بعضنا يعضد بعضا ونتواصى بالخير والدين النصيحة حتى نصل إلى ما نطمع ونطمح إليه. أحبتي، كيف يصحح الواحد طريقة في حفظ القرآن؟ أخي، حفظ القرآن يختلف بحسب قوة الذاكرة. بعض الناس يقرأ سريعا ويحفظ سريعا وينسى سريعا، بعض الناس يحفظ بطيئا وينسى بطيئا، بعض الناس يحفظ سريعا وينسى بطيئا، وبعض الناس يحفظ بطيئا وينسى سريعا. يعني الناس يختلفون في هذا، قدرات في هذا الجانب. فلا تشغل نفسك، شوف نفسك أنت من أيها. فالمهم أخي، ما حفظت من القرآن خذ بقية الأركان ثم امتثل. لو حفظت مثلا المفصل لوحده وامتثلت ما فيه، أنت على نور وخير عظيم وبركة أخي واسعة من ربك الكريم سبحانه وتعالى. فلا تشغل بنفسك أنا حفظت القرآن كامل أو ما حفظت القرآن كامل، هذا أخي الأمر فيه يسير. مرة ساعة وأربعون بقي كذا شريط الفيديو، يقول بقي عليه ربع ساعة فقط، الظاهر راحت الربع ساعة وما بعد الربع ساعة. خلصنا أشرطتهم اليوم كاملة يا أخوان، لذلك أظن أني سأل الذي سأعوضهم عن قيمة الأشرطة الجديدة. ما أفضل وسيلة للتدبر القرآن؟ وهل يمكن أن نجمع بين الحفظ والتدبر في آن واحد؟ وماذا عن القراءة في كتب التفسير؟ أظن المحاضرة يعني أجابت عن كثير من هذه التساؤلات، ولا أريد أحبتي أن أثقل عليكم أكثر من هذا، ولا أنا جاي من الرياض ما عندي شغل ولا مشغل إلا أنتم، لو تبغون أجلس معكم إلى ما عندي والله أبدا، لكن يكفي هذا، سلمكم الله، أطلنا عليكم بما فيه الكفاية وشكر الله تحملكم وصبركم، ولكني أثرت أن الموضوع يحتاج إلى شيء من التفصيل وإزالة كثير من الإلباس فيه. يا ربي يا كريم، اختم لنا بخير والحمد لله.